بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب 31 من أبواب كتاب التوحيد. لما كان من المحبة محبة خاصة وهي عبادة لله تعالى لا تصلح إلا له عز وجل، وهي المحبة التي يعنون لها العلم به محبة العبودية، محبة العبودية، وهذه تستلزم الذل والخضوع وكمال الطاعة، الذل والخضوع وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. هذه الضوابط حينئذ تكون ماذا؟ تكون محبة وهي عبادة، تكون محبة عبودية، ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلا. ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا، ومتى أحب العبد بها غيره تعالى كان مشركا شركا لا يغفر الله تعالى إلا بالتوبة منه. لذلك ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة، فجعل المصنف الآية هي ترجمة، كأنه قال باب المحبة، باب المحبة. ومن أنواع الشرك الشرك في المحبة، يعني باب المحبة الشرك في المحبة متلازمان. باب المحبة باعتبارها عامة تنقسم إلى محبة طبيعية أو محبة مختصة أو محبة مشتركة، إما مختصة بالله تعالى وإما مشتركة. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس أي بعض، ومن هذه لي للتبعير، أي بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا. وعرفنا هذا هو تعريف الشرك، تعريف الشرك هو اتخاذ الند من دون الله تعالى، وجاء في مواضع في القرآن، وهذه من المواضع التي نص فيها الباري جل وعلا أن من اتخذ ندا من دون الله تعالى فهو حينئذ يكون قد أشرك. من يتخذ من دون الله أندادا، أي يجعل، الاتخاذ بمعنى الجعل هنا، من يتخذ من دون الله أندادا. ثم بين أن هذا التنديد إنما يكون بالمساواة في المحبة، ولذلك قال: يحبونهم كحب الله، يعني يسوون هذه الأنداد بالله تعالى في المحبة، تسوية المخلوق به بالخالق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء، الند بمعنى المثل والنظير كما مر معنا مرارا. يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ومر معنا مرارا أن بعض أهل العلم يعرف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة، فالمحبة هي أصل الدين، ينبني عليها كل عمل. أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما حكى الله هذه التسوية عنهم في قوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قد عرفنا أن من تعريف الشرك كذلك تسوية المخلوق به بالخالق، تشبيه المخلوق به بالخالق، جعل الند مع الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى، كلها ألفاظ متقاربة وتصدق على حقيقة واحدة. إذ نسويكم برب العالمين، وهذه التسوية كما قال ابن قيم غير إنما هي في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، وقيل لأندادهم، يعني هل المشركون يحبون الله تعالى وكذلك يحبون الأنداد، أو أنهم يحبون الأنداد فقط؟ الآية تدل على الأول، أن المشركين يحبون الله تعالى، ولذلك اعترفوا بكونه إلها وصرفوا إليه أنواعا من العبادات. إذن ثم محبة لله تعالى من جهة المشرك، فقلبه قائم به شيء من المحبة التي هي محبة العبودية، ولكن محبتهم لأندادهم أشد من محبتهم لله تعالى، أي أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله. إذن اشتركا في أن كل منهما يحب الله تعالى، لكن محبة المؤمنين أشد. فدلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، اتخذه ندا لله بمعنى يميل القلب إليه ويطيعه ويقدم طاعته على طاعة الله تعالى مع التعظيم والإجلال. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المسائل: فيه أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فهو الشرك الأكبر، يعني الشرك في المحبة نوع من أنواع الشرك بل هو أساس الشرك. والمحبة قسمان، مشتركة ومختصة. مشتركة ثلاثة أنواع، مختصة كما مر: محبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والطاعة والإيثار، هذه الضوابط حينئذ تكون ماذا؟ محبة عبودية. وأما المشتركة بين ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، والمحبة طبيعية إذا أحب الطعام لا يقال أنه أشرك بالله تعالى، ومحبة إجلال وعظام، ومحبة إشفاق ورحمة كمحبة الولد لوالده والوالد لولده، ومحبة أنس كمحبة الشريك في تجارة أو سفر أو صداقة أو نحو ذلك. فهذه الثلاثة لا تستلزم التعظيم، لا تستلزم التعظيم. إذن محبة ينبني عليها التعظيم والإجلال والخضوع والطاعة المطلقة وتقديم رأيه على رأيه على قول الله تعالى، هذه هي ضوابط المحبة التي تكون شركا أكبر إذا صرفها لغير الله تعالى. وأما المحبة المشتركة هذه لا تستلزم التعظيم ولا يؤاخذ أحد بها، لكن لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما سيأتي. والمختصة كما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى شرح الآية، قال في شرح المنازل يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، قالوا فيه المدارج وشرح المنازل، قال: أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله، كما يحب الله، إذن جمع بين المحبتين، جمع بين المحبتين، لكن محبة الأندال أعظم في قلبه، أعظم في قلبه، فإذا تعارض الأمران قدم ما يتعلق بالأنداد على ما يتعلق بالله تعالى، ولذلك لم يؤمنوا. أخبر تعالى أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، يعني تلبس بالشرك الأكبر، هذا هو حقيقته. فهذا ند في المحبة، ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، يعني لم يعتقدوا فيهم ماذا؟ أنهم أرباب، ولم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون كما مر مرارا أن المشركين على هذه العقيدة فيما يتعلق به بالخلق والملك والتدبير والتصريف نحو ذلك، يجعلون ذلك كله لله تعالى، وأما ما يتعلق به العبادات وأساس العبادات المحبة فهي لي للأنداد. ولذلك قال: فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، لا يثبت هذا الند، بمعنى ماذا؟ أن يجعله خالقا مع الله تعالى. والنفي مطلقا هذا قد يقال فيه نظر، لكن الأغلب والأعم والأصل في المشركين أنهم ماذا؟ يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق وينفون ذلك عما سوى الله تعالى. وأما إثبات خالق فالمتصوف المتأخرون يعتقدون أن هؤلاء الأرباب الذين جعلوهم آلهة الأقطاب ونحوهم أنهم يتصرفون في الكون، يعني وقعوا في شرك لم يقع فيه الأولون، ولذلك قالوا عندهم أن الولي قادر على أن يخلق ما في الأرحام، إذن أثبتوا خالقا مع الله عز وجل، دل ذلك على أنه قد وقع خلل فيما يتعلق به بالخلق. وإنما عنا رحمه تعالى من أنزل عليهم القرآن، من أنزل عليهم القرآن، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، خلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة والتعظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن مراد بالآية هنا البيان أن المحبة تكون عبادة لله تعالى، صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر كغيرها من العبادات، ما دام أنها ثبت أنها عبادة حينئذ جاءت القاعدة: أول نثبت أنها عبادة تعظيم وإجلال وطاعة مطلقة، هذه ضوابط المحبة العبودية حتى لا يلتبس بغيرها، إجلال وتعظيم وميل القلب مع طاعة مطلقة وتقديم أمر الله تعالى على غيره وإيثاره على غيره، هذه ضوابط المحبة التي هي صرفها لغير الله تعالى. فإذا أحب غيره بالإجلال والطاعة وقدم طاعته على غيره فقد وقع في الشرك. قال الشارح: قلت وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا. هذا استدراك على ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن قوله بأن فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، كأنه لم يقع ماذا؟ لم يقع شرك في الربوبية، وقد وقع عند المتأخرين. قلت وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، ولعل مراد ابن القيم من نزل عليهم القرآن، إنما كان شرك في الألوهية لا في الربوبية. قال: وقد وقع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في آخر هذه الأمة، فاعتقدوا أن لهذه الأموات تصرفا في الكون ونحو ذلك، تصرفا في الكون ونحو. ومن التصرف ومن جملته الخلق، بمعنى أنه قادر على أن يخلق وعلى أن ينزل المطر، وهو الذي يقسم الأرزاق، كل ذلك يعتبر من الشرك في الربوبية. قال رحمه الله تعالى: قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا ما يتعلق به المحبة المشتركة التي هي في الأصل مباحة، التي هي في الأصل مباحة، لكن إذا حصل فيها خلل بأن تعارض ما يتعلق بمحبة هذه الأمور الثمانية مع أمر الله تعالى فقدم أمر هذه المحبة الثمانية، حينئذ وقع في ماذا؟ وقع في خلل. إذن لو قيل بأن الأصل في المحبة المشتركة أن يحب ابنه ويحب أخاه إلى آخره، بمعنى أنها في الأصل جائزة، لكن مع ذلك إذا حصل تعارض بين المحبتين، محبة الله تعالى ومحبة هذه الأمور الثمانية، حينئذ يقدم ماذا؟ يقدم محبة الله تعالى على غيره. ولذلك قال: قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب هذه على بابها أو لا؟ تعرفون على بابها معناها؟ على بابها أو لا؟ أحب. إذن ثم محبتان: محبة للأب مثلا، محبة لله تعالى، كل منهما جائز. محبة الأب تليق به، ومحبة الله تعالى هي محبة العبودية، إذن يجمع بينهما لا إشكال. ولذلك قال أحب، إذن في الطرف الآخر ماذا؟ فيه محبة باعتبار أصل معنى المحبة، لكن إن حصل تعارض حينئذ ماذا؟ تكون محبة الله تعالى أكثر وأعظم، وثمرتها أن يقدم أمر الله تعالى على أمر غيره. إذن قوله أحب المراد به هنا ماذا؟ أن في الطرف الآخر شيء من المحبة، وكذلك الشرع لا يمنع أن يحب الابن أباه أو بالعكس، ويرى أن هذه من الأمور المغلظة لها، وإنما الأصل فيها الإباحة، أمور طبيعية، أمور طبيعية حينئذ على أصلها، لكن إذا وصل الحال إلى أنه يقدمه على طاعة الله تعالى وقع في الإشكال. قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا وعيد، يعني من أحب هذه الأشياء فآثرها كلها أو بعضها ولو واحدا منها على محبة الله ورسوله، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا تهديد من الله تعالى بأن ثم عقوبة تنزل على العباد وعلى العبد على جهة الخصوص عامة أو خاصة إذا قدم هذه المحاب كلها أو بعضها على محبة الله تعالى وطاعته. إذن قل إن كان آباؤكم، من قول أحب، قل إن كان آباؤكم، آباؤكم هذا خبر اسم كان، اسم كان وما عطف عليه، أحب هذا خبر، خبر كان، والمراد هنا الحب الاختياري المستتبع لآثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة، لا ميل الطبع، فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه ولا يؤاخذ به العبد بل لا يكلف الامتناع عنه، يعني المراد به ماذا؟ المحبة الاختيارية التي تقترن به بالطاعة، ثم طاعة، ليس المراد به الميل القلبي، هذا أمر فطري. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه، هذا المراد بقوله حتى يأتي أمر، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الله بأمره يعني بعقوبته العاجلة أو الآجلة. فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة في الأصل، إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة، صارت سببا للعقوبة. قوله عن أنس رضي الله تعالى عنه، الأصل نعم شرك أصلا قد تصل إلى الأكبر. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لأن ترجع إلى الطاعة، ترجع إلى الطاعة، ويأتي التفصيل فيها ما يأتي به الحكم بغير ما أنزل الله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم، هذا نص واضح بين يدل على ماذا؟ على أن من قدم محبة الولد والوالد والناس أجمعين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله تعالى فقد نافى كمال الإيمان الواجب. ولذا قال: لا يؤمن أحدكم، هذا خطاب للمسلمين المؤمنين، بمعنى أن ثم نقصا في الإيمان، وهذه الصيغة لا تأتي لنفي الكمال المستحب. إذا قيل لا يؤمن مراد بها ماذا؟ لا يؤمن إيمانا واجبا، بمعنى أنه نقص عنده ماذا؟ الإيمان. وقد عرفنا أن نقص الإيمان الواجب إنما يكون بماذا؟ بترك واجب أو بفعل محرم، بفعل محرم أو بترك واجب. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، إلى أن أكون أحب إليه، أحب إليه، كذلك هذه على بابها، يعني ثم محبتان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الوالد، لكن لا يقدم محبة أبي على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب إليه من ولده، ولد يشمل الذكر والأنثى، ووالده وإن علا. ثم عمم خص الولد والوالد لأنهما أقرب ما يكون إلى الإنسان، والناس أجمعين من عطف العام على الخاص، عموم الناس، عموم الناس، لا يقدم محبة أحد على محبة الله تعالى. يظهر أثر ذلك، ليس المراد أنه يميل بقلبه إلى آخره، المراد به ماذا؟ ما يتعلق به بالطاعة والامتثال، ألا يؤثر، ألا يقدم محبة أحد، أي طاعة أحد على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله لا يؤمن أي الإيمان الواجب، والمراد كماله، كمال الإيمان الواجب، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين، وذلك يقتضي تعظيم أمره، يعني هذا المراد، لأن المحبة ليس المراد به هي ميل، ولا شك أن كل مخلوق يميل إلى خالقه، أصل المحبة الميل، لكن ليس هو المطلوب شرعا أن يجلس يقول مثل ما يفعل الصوفية الآن، يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء ويقعون في الشركيات ثم يقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكفي، وليست محبة شرعية. محبة شرعية ماذا؟ تكون ميلا مع طاعة وامتثال وعمل واجتناب لسائر المحرمات وأعظمها الشرك بالله تعالى. أما التلبس بالشرك وادعاء المحبة هذا باطل، ولذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا عندنا اتباع، طاعة في الأمر واجتناب في النهي، هذا علامة صدق المحبة. فالملازمة بين ما يكون في القلب وبين الطاعة هذه ملازمة وجود، بمعنى إذا انتفت الطاعة انتفت المحبة من القلب. إذا المراد هنا ماذا؟ كما قال الشارح: وذلك يقتضي، ذلك يقتضي يعني يستلزم، وإن كان الأصل في المحبة وجودها في القلب، لكن دليلها وعلامتها وحقيقتها، صادق حقيقتها، يعني في أي شيء تتمثل. كيف أعرف أني أحب الله تعالى؟ أقول: كيف أنت بي مع أوامر الله تعالى وتعظيمها والعمل بها. قال: وذلك يقتضي، يعني المحبة التي تكون في القلب، وذلك يقتضي تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه. إذن إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع هو ماذا؟ هو المحبة بعينه، هو المحبة. قال: ومن كان كذلك فقد أحب الله، كما في آية المحنة. ما هي آية المحنة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إذن هذا هو الضابط، هذا هو الذي يعرف العبد نفسه هل يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أم ثم نقص. حينئذ الارتباط يكون بالاتباع، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. قوله ولهما عنه أي البخاري ومسلم، أي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فيه في النار. ثلاث، هذا مبتدأ، وجملة من كنا فيه وجد، هذه جملة شرطية، وألف من فعل الشرط وجواب الشرط هي الخبر، من شرطية، كنا فيه وجد يعني كان هذه تامة، كان تامة لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى اسم وخبر، إنما تحتاج إلى فاعل فقط إن كان ذو عسرة. قال وجد بهن الباء سببية يعني بسبب هذه الثلاثة حلاوة الإيمان، هذا مفعول به، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، هذه على بابها، كل ما جاء في مقام المحبة هنا في هذا الباب، وجاء به أفعل التفضيل فهي على بابها، يعني تقتضي المشاركة، ثم مشاركة محبة ومحبة، لكن تقديم محبة على محبة مما سواهما، مما سواهما مراد مما يحبه الإنسان بطبعه، وأن يحب المرأة يعني أخاه المسلم لا يحبه إلا لله، لم هذا للتعليم أي لأجل الله تعالى لا لغيره، وأن يكره أن يعود في الكفر، أن يعود، عاد تأتي فيه لسان العرب بمعنى صار، وتأتي بمعنى رجع، أن يعود في الكفر يعني أن يرجع في الكفر. طيب إذا كان نشأ على الإسلام حينئذ هل تختص الصورة هذه به برجل كان كافرا فأسلم ثم بعد ذلك تصدق عليه، أو أن المراد هنا ماذا؟ أن يعود أي أن يصير، يحتمل، يحتمل كان ظاهر ماذا؟ العود الرجوع، بمعنى أن هذه الصورة ماذا؟ مراد بها شخص كان كافرا ثم أسلم، حينئذ يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، ولك أن تعمم اللفظة ولا إشكال. قال قوله ثلاث أي خصال، ثلاث خصال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه يعني من وجد وجد حلاوة الإيمان، إذا الإيمان وله حلاوة، قد يكون الإنسان مؤمنا ولا يجد ماذا؟ ولا يجد حلاوة الإيمان، وهو الأنس والطمأنينة به بالإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، يحبه ثم يتلذذ به، صحيح أو لا؟ فهو تابع له. قال فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، وهي أمر حسي يعني يدرك بالحس، يجد ماذا؟ يجد سرورا وانشراحا وتلذذا به بالطاعة عموما، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم، ملائم يعني ما يلائم الإنسان، تحب شيئا محبا جما، حينئذ إذا أدركته وجدت ماذا؟ وجدت اللذة به، أما عند فقده هل تشعر بلذة؟ لا تشعر بلذة. قال واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى، المحبوب أو المشتهى. إذن الإيمان، الإيمان شيء وحلاوة الإيمان شيء آخر، اللذة متى تدرك والحلاوة إذا أدركه، إذا أدرك بمعنى أنه ماذا؟ يكمل الطاعة ويقدم محاب الله تعالى على محاب غيره، حينئذ ماذا؟ حصلت اللذة، حصلت اللذة، وإذا لم تحصل اللذة حينئذ يرجع إلى الأصل، السبب الذي يقتضي ماذا؟ حصول الحلاوة واللذة. قال فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد للكمال، انتبه لهذه الكلمة كمال، يعني لا يحصل فيها ماذا؟ تقصير، لا يحصل فيها تقصير، والتقصير هنا كيف تضبطه؟ باعتبار ترك واجب أو فعل محرم، لأن عرفنا ماذا؟ أن المحبة تقتضي الإجلال والتعظيم والطاعة. قال فاتبعوني، بما يتعلق محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله تعالى، إذن الضابط هو ماذا؟ الاتباع، والاتباع أول ما يدخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي قبل المستحبات والمكروهات، حينئذ إذا حصل نقص أو تقصير في الواجبات حصل نقص في كمال المحبة، وإذا حصل نقص في كمال المحبة فات شيء كثير مما يتعلق به بالحلاوة واللذة، إذن ثم ترابط جذري بين هذه المسائل كلها. ولذلك قال علق الكمال هنا به، أو علق الوصف به اللذة بكمال محبة، كمال محبة العبد لله، وهذا إنما يحصل به الاتباع، كمال الاتباع في الواجبات، ألا يترك واجبا البتة، متى ما حصل خلل وقع عنده قصور فيه في المحبة فترتب قصور فيه اللذة والحلاوة، وكذلك ما يتعلق به المنهيات. قال وذلك بثلاثة أمور، تكميل هذه المحبة لابد من تكميلها، تكميلها يكون بماذا؟ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، كلما كان أعظم امتثالا كان أكمل محبته، صحيح أو لا؟ كلما كان أعظم امتثالا وأشد امتثالا للأوامر اجتناب النواهي كان أعظم محبة. قال وتفريغها ودفع ضده، تفريغها بمعنى ماذا؟ ألا يشتغل القلب بغيرها، الذي يكون منازعا، ألا يكون ثم منازع، قل إن كان آباؤكم إلى آخره أحب إليكم، هذا منازع. فذكر ثمانية مما اشتهر عند الناس، محبة الأب والابن والعشيرة والمسكن إلى آخره، هذه تنازع المحبة التي تكون فيه بالقلب، حينئذ يكون فيه في نزاع. فإذا قدم محبة الله تعالى مطلقا حينئذ فاز، وإذا قدم محبة أحد هذه الأمور الثمانية على محبة الله تعالى حينئذ فتربصوا، يأتي التحذير السابع. وتفريغها ودفع ضدها، ضد المحبة الذي هو التشريك، فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سوى الله تعالى، يعني الدنيا بحذافيرها، دنيا بحذافيرها ثمانية وزيادة. فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، أصل المحبة لا يكتفى بها، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني زيادة على ما مر. لابد من التكميل الواجب، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الحديث كان فيه كلام إلا ماذا؟ لأن معناه صحيح. حينئذ يقول لن يتم له الإيمان إلا بتكميل المحبة، وذلك يكون بماذا؟ يكون بأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد مما سواهما. قلت ومن لازم محبة الله، من لازم محبة الله، يعني لن تثبت المحبة إلا بما بلازمها، من لازم محبة الله محبة أنبيائه، يعني الولاء والبراء، لأن داخل في ماذا؟ داخل في مفهوم لا إله إلا الله، ومعلوم أن من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ محبة المؤمنين وبغض الكافرين، محبة المؤمنين أهل الإيمان والتوحيد، وبغض الكافرين الذين تخلوا عن التوحيد. ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده، وكراهة ما يكرهه الله سبحانه، وكراهة ما يكرهه سبحانه، ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك، وذلك داخل فيما سبق. إذا جعلنا القاعدة ماذا؟ أن المحبة صدقها وحقيقتها الاتباع، وصار الاتباع حينئذ مفهوم واسع جدا، ما يتعلق بماذا؟ بالتوحيد وما يناقضه وما دون ذلك، بالتوحيد وما يناقضه وما دون ذلك. قول أحب إليه مما سواهما ثنى الضمير هنا لتلازم محبتين كشهادتين، كما أن الشهادتين متلازمتان كذلك المحبتان متلازمتان، هذا أحد الأوجه. قال والله أعلم، قوله كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، يستوي عنده الأمران، ما هما الأمران؟ ما هما الأمران؟ ما هو النص؟ تأمل. أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف فيه في النار، العود والنعسل. قوله في رواية لا يجد، هي عند البخاري في الأدب المفرد، ولفظ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، عبر به بالرجوع، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله، ونقدم وأخر، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني لا لله، وذلك لا يوجد على أهله شيئا، رواه ابن جرير. قال من أحب في الله، أي في ذات الله، أي في ذات الله، أي في دينه وشرعه، في دينه وشرعه، لا لعرض من أعراض الدنيا. ويحتمل أن تكون فيه سببية، تكون فيه سببية، يعني من أجل الله كما سبق في حديث السابق. وأبغض في الله، والبغض هو الكره، وعاد في الله ووالى في الله، ووالى في الله ووالى المحبة والنصرة وما أشبه ذلك. والمعاداة هذه نقيض الموالاة، إذا عرفت الموالاة حينئذ فهمت المعاداة. فإنما تنال ولاية الله، يعني يصل العبد إلى تحقيق ولاية الله تعالى بذلك، بالولاء والبراء، بالولاء والبراء. ولن يجد عبد طعم الإيمان مهما بلغ من العمل وإن كثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس عامة أغلبية مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يرضي على أهله شيئا، يعني صارت المودة والمصاحبة على ماذا؟ على أمر الدنيا، الجامع هو أمر الدنيا، لم يجتمعوا على طاعة الله تعالى ومحبة الله تعالى، إنما كان السبب هو الدنيا. قول من أحب في الله أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله أبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك بالله، هذا أعظم ما يدخل فيه في البغض. وإن كان أصحاب المعاصي الذين ينتسبون إلى الإسلام والإيمان كذلك لهم ماذا؟ لهم نصيب من البغض. الولاء والبراء ليس خاصا بالكفار فقط، إنما البراء يكون من صاحب الكفر والشرك، ويكون كذلك من العاصي ولو كان مؤمنا. ولو كان مؤمنا قال أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله. إذا ندع هذه العلة كونه ماذا؟ كونه خالف أمر الله تعالى، سواء خالفه بماذا؟ بكفر أو بدعة أو معصية أو معصية. لكن الفرق بينهما أن المشرك والكافر الذي هو ليس بمسلم ليس له نصيب من الولاء مطلقا، وأما المؤمن الذي ثبت له أصل الإيمان وإن أبغض من وجه حينئذ يجتمع فيه الأمران، ولاء ومحبة من وجه وبغض وكراهة من وجه آخر. قال لارتكابه ما يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله ووالى في الله بالمحبة والنصرة بحسب القدرة، بحسب القدرة. قوله وعادى في الله بحسب القدرة هذا باعتبار العمل، أما باعتبار القلب هذا لا يدخل إلا ماذا؟ إلا الوجوب، لأنه قادر على ذلك. محبة المؤمنين بالقلب وما يستطيع أن يفعله باللسان هذا لا أظنه يسقط بحاله، وإنما قد يكون بالفعل، هذا الذي قد قال بأنه متعلق به بالقدرة. قوله عاد في الله أي عاد من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظهر بالمعاصي، جمع بين الأمرين، لأن الولاء والبراء ليس خاصا بمسألة الكفر ومقابله بل هي عامة. براء يكون من الكافر براء مطلقا من كل وجه، وأما المؤمن فيكون فيه ماذا؟ يجتمع فيه الولاء والبراء، فلابد من بغضه ولابد من إظهار ذلك، ليس مرض أنه يبغضه ثم يتركه ويمشي عنه، يعني يقول لا ما حصلت الفائدة، إن كانت الفائدة المرجوة حاصلة به بالقلب، لكن لابد أن يبين له أنه إنما تركه لكونه قد أسخط الله تعالى، من أجل أن يعرف ماذا؟ من أجل أن يعرف أن الطاعة لها ماذا؟ لها علاقة بالولاء والبراء. قال وعاد في الله أي عاد من كان عدوا لله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي. أما لو عصى في بيتي ولا تدري عنه، هل إذا لست مسؤولا عن البحث والكشف عن الناس، وإنما إذا أظهر المعصية ولا سيما إذا كان داعية إليها من بدعة أو ضلالة نحو ذلك، فالأصل هو الهجر، هو الهجر. لذلك أجمع السلف على هجر المبتدع، هذه من السنة التي تكاد مفقودة عند الناس، هجر المبتدع، هذا ضال، هذا صاحب بدعة، فالأصل فيه الهجر. قال فتجب عداوته بما يقدر عليه، بما يقدر عليه. ولذلك السلف كانوا الذي يبتدع في دين الله تعالى لا يلقى عليه السلام، لا يلقى عليه السلام، معنى أنه تكون ماذا؟ مفاصلة، تكون براءة، لأن شره لا ينكف إلا بذلك، لا سيما إذا كان من العلم، لأن الفتنة تكون به أعظم. قوله وإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو ويجوز كسر ولاية، يجوز بالوجهان، وولاية بفتح الواو. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل والطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان وبهجته ولذته وسروره والفرح به، وهذا أمر حسي يشعر به كما يتلذذ بماذا؟ بالأمور الدنيوية. الإنسان إذا أدرك أشياء من الملائمات من الأمور الحسية هذه ماذا؟ يشعر به بلذته بالأمر الحسي. لو رأى جاء إليه مال كثير جدا أو أهدي إليه بيت كبير جدا يجد لذة وفرح وسرور، إذن يجب عليه ماذا؟ أن يكون الفرح والسرور واللذة بالطاعات أعظم وأعظم. إذن اللذة والحلاوة هذه تدرك به بالحس. قال وإن كثر الصلاة وصوم حتى يكون كذلك. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قوله قد صارت عامة, هذا من قول ابن عباس في زمنه رضي الله تعالى عنه, وقد صارت عامة مؤاخاة الناس يعني مودة الناس والمصاحبة والمصادقة على أمر الدنيا, وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا, وذلك لا يجزي على أهله شيئا, يعني أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه أحب دنياه. إذا تلازم بين كمال المحبة وبين ضعف المحبة, إذا ضعفت المحبة في القلب لله تعالى حينئذ آثر الدنيا على الآخرة. قال وأحب لها وواخى لأجرها, وهذا هو الغالب على أكثر الخلق, محبة دنياهم وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله على ما يحب الله ورسوله. وتجد عامة الناس علاقات بعضهم بعض إلا من رحم ربك وقليل ما هم, أن المؤاخاة تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الدنيا والمصالح الدنيوية, فإذا انتهت زالت المحبة في صورتها بظاهر ماذا؟ أن الاستماع لله تعالى والمحبة لله. ثم إذا إذا زالت الأمور التي رتب عليها رجع إلى ما كان. قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل يضر في العاجل والآجل والله المستعان. قوله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب, تقطعت بهم الأسباب, يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب, قالوا تقطعت بهم الأسباب. قال المودة, يعني فسر الأسباب بماذا؟ بالمودة. قال أي التي كانت المودة المراد الشركية, تقطعت بهم الأسباب, المودة الشركية المحبة التي كانت بينه في الدنيا تقطعت زالت لم يكن لها أثر البتة. أي التي كانت بينهم خانتهم أحوج ما كانوا إليه. قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هذا تفصيل لماذا؟ لقوله وتقطعت بهم الأسباب, يعني ماذا سيكون حالهم في الآخرة؟ قال يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا, أين المودة؟ قد زالت. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا تابع لي ما سبق, لما كان الخوف أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى, نبه المصنف رحمه تعالى بهذه الترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله, وجوب إخلاص الخوف لله. وأيضا لما ذكر الباب السابق باب المحبة حينئذ ناسب أن يذكر بعده ماذا؟ باب الخوف, عقبه به بباب الخوف, لأن مبنى العبادة على البابين معا, لابد أن يجمع في العبادات بين المحبة والخوف. المحبة يحصل بها امتثال الأمر والخوف يحصل به ماذا؟ اجتناب النهي. والخوف على ثلاثة أقسام, الأول خوف السر, خوف السر هكذا سماه العلم, وهو خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع, خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع, وحقيقته أن يخاف من غير الله تعالى, من غير الله تعالى من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره من مرض أو فقر ونحو ذلك, وهو الواقع من عباد القبور يخافونها بل ويخوفون بها أهل التوحيد, يهددون أهل التوحيد بماذا؟ بالأصنام التي يعبدونها من دون الله تعالى, وهذا النوع من الخوف شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. النوع الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا من بعض الناس, فهذا محرم, هذا يعني أن يترك العبادة التي تتعلق بالناس من أمر بمعروف أو نهي عن منكر لغير عذر, وإنما الحامل له على الترك هو أن يخاف من الناس, يخاف من الناس, يرهب من الناس, هذا محرم, لا يصل إلى الشرك الأكبر لكنه محرم, هو نوع من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد, وهو سبب نزول الآية المترجم بها. الثالث الخوف الطبيعي, خوف الطبيعي وهو الخوف من عدو مثلا أو سبع وغير ذلك, وهذا لا يذم, لذلك جاء في القرآن فخرج منها خائفا يترقب, هذا موسى عليه السلام خرج منها خائفا, خاف من عدوه أن يقتله فهرب, لا بأس به, خوف طبيعي, لكن ماذا؟ لكنه يكون مذموما إذا كان منابذا ومخالفا للشجاعة فقط, يعني إذن هذه ثلاثة أنواع للخوف، أعظمها هو المراد ما يتعلق بكونه شركا هو خوف السر، أن يخاف من غير الله تعالى أن يفعل به ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أن يفعل به ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر. وأما ترك الطاعة من أجل خوف من الناس هذا شرك أصغر، لا ينافي أصل التوحيد إنما ينافي كماله الواجب. أما الخوف الطبيعي من سبع ونحوه هذا أمر طبيعي فطري. قول باب قول الله تعالى إنما ذلكم، هذه إنما تفيد الحصرة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم، لا تخافوا، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. ثم قال وخافوني إن كنتم مؤمنين، نهى وأمر، صحيح نهى وأمر، نهى عن خوف وأمر بخوف، نهى عن خوف وهو الخوف من أولياء الشيطان، وأمر بخوف وهو الخوف منه جل وعلا، وخافوني وعلقه إن كنتم مؤمنين. هذا يدل على ماذا؟ على أن انتفاء الخوف من الله تعالى من القلب مطلقا كفر أكبر، كفر أكبر. وكلما مر بك إن كنتم مؤمنين فيما يتعلق بأعمال القلوب فاجعله داخلا في الجنس الذي هو اعتقاد بالقلب، نعرف الإيمان بأنه ماذا؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إيمانا شرعيا. الاعتقاد بالقلب المراد بكونه ركنا جنس، يعني يصدق بأفراد، ما عداه يكون ماذا؟ كمالا واجبا. وكذلك ما يتعلق باللسان وأعمال الجوارح، ليست كل بالأحاد، أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، بمعنى إذا انتفى كل واحد حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا أكبر. مر معنى أن الرضا بالمقدور المصائب هذا مستحب، الرضا بالمصائب ليس بفعل الله تعالى هذا واجب، أنه ماذا؟ مستحب. إذا فات هذا فات عمل قلبي، هل يخرج من الملة؟ قل لا، لا يخرج من الملة. إذن من أعمال القلوب ما هو مستحب، ومن أعمال القلوب ما هو واجب، ثم هو على مرتبتين، منه ما دل النص على أن انتفاءه ينتفي بانتفائه الإيمان كالتوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، معناه ماذا؟ أنه إذا انتفى التوكل كفر، ابتدع عن الإسلام، ليس مسلما. إذن دل على أن التوكل داخل فرض من أفراد الاعتقاد الذي هو ركن، إذا زال زال الإيمان. كذلك هنا ماذا قال؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين، معناه إن كنتم مؤمنين خافوني، إن لم تكونوا مؤمنين فلا تخافوني. والنفي هنا ليه؟ لأصل الإيمان. فدل ذلك على أن الخوف من الله داخل في مفهوم الإيمان الذي هو اعتقاد وهو ركن، بمعنى أنه لو زال زال، لو زال الخوف زال زال الإيمان. انتبه لهذا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله إبليس أن يخوف، وإبليس الذي هو شياطين الجن وشياطين الإنس كذلك، ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين جنده وأولياءه، يخوف المؤمنين جنده، جند من؟ إبليس وأولياءه، إذن يخوفهم به بأوليائه. قال لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بالمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه، فقال ماذا؟ فلا تخافوه، وهو نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. قال والمعنى عند جميع المفسرين معنى الآية يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد، أصحاب قوة. قال قتادة يعظمهم في صدوركم، يعظم من؟ يعظم أولياءه أتباع إبليس، يعظمهم في صدور المؤمنين، وإذا عظموا حينئذ ما ذهان وخاف ورجع وتقاعس عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. قال يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، كلما إذا وجد أصله وجد الأصل، وإذا أراد الكمال حينئذ كمل الإيمان، ولذلك علقه بماذا؟ علقه بكمال الإيمان. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منه. إذن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الإيمان. كل ما يتعلق بالناس عموما، كل ما يتعلق به بالناس من حيث الرياء والسمعة ومن حيث الخوف والتوكل عليهم، كل ذلك مرتبط بماذا؟ بالإيمان. كلما قوي الإيمان حينئذ أعرض المؤمن عن الناس ولم يلتفت إليه، لم يتخذهم حتى أسبابا، وإذا جعلهم أسبابا فيما أذن الله تعالى به فهي أسباب ظاهرة في اليد فقط لا به بالقلب، وإذا ضعف الإيمان حينئذ التفت يمنة ويسرى إما للمؤمنين وإما لغير المؤمنين. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان، من كمال شروط الإيمان. قال وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسير. قوله رحمه الله تعالى قوله وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والخوف والخشية متقاربان أو مترادفان، من كان الخوف أعم والخشية أخص لأنها خوف مقرون به بعلم. إنما حصر هذا يعمر مساجد الله سواء كانت بالعمارة المعنوية وهي الأصل، العمارة المعنوية الطاعة هي الأصل، وكذلك يشمل ماذا؟ عمارة حسية يعني بناء المساجد مأمور به شرعا. قال من آمن، هذا فاعل يعمر، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، جعل من عمارة المساجد أنها من أوصاف الذين يخشون الله تعالى بل لا يخشون إلا الله تعالى، ففي حصر. قال أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله، لا يعمرها، من أين جاء ببلا هنا؟ وقوله إنما، لأن إنما هذه تفيد الحصرة مثل ما وإلا، إذا لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الأوصاف، لا يعمر مساجد الله إلا من اتصف بهذه الأوصاف، إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، لابد من العمل، لا يتحقق وصف الإيمان إلا بماذا؟ إلا بالعمل، فالعمل داخل في مسمى الإيمان بإجماع السلف. بإجماع السلف لا خلاف بينهم أن أعمال الجوارح من صلاة وحج ونحو ذلك كل داخل فيه في مسمى، فكل يسمى إيمانا حقيقة، فإذا زال العمل كله زال الإيمان، كفر ارتد عن الإسلام، لا يعد ماذا؟ لا يعد مسلما، هذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة فيه بذلك. ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ إما من الغلاة أو من دونهم. قال وعملوا بجوارحهم وأخلصوا لله الخشية دون من سواهم، فلا وأخلصوا لله الخشية لأنه جاء به بصيغة الحصر، ولم يخشى إلا الله لأنه قد يخشى الله تعالى ويخشى غيره، حينئذ المزية هنا والصفة التي تحصل بها العمارة ماذا؟ أنه يفرد الله تعالى بالخشية، ولذلك قال وأخلصوا له الخشية دون من سواهم. إذن الشرك قد يدخل ماذا؟ قد يدخل الخوف، والشرك كذلك قد يدخل الخشية، بمعنى أنه ماذا؟ يخاف الله تعالى ويخاف غيره، هذا مشرك، وقد باعتبار الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك ما يتعلق بالخشية قد يخشى الله تعالى وحده فأفرد الله تعالى بالخشية، وقد يجمع بين الأمرين ويكون الشرك بحسبه إما أكبر وإما أصغر. ولذلك قال رحمه الله تعالى وأخلصوا له الخشية دون من سواهم، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. عمارة المساجد وإن كان مطلوبا شرعا أن تبنى، لكن ليس المراد بها ماذا؟ أن تبنى وتغلق، إنما المراد بها ماذا؟ أن تحيا، وإحياؤها يكون بماذا؟ بالطاعة، بالصلاة وغيرها، ليس خاصة فقط صلي خمسة وتخرج، لا، إنما عمارها يكون به بالطاعة، قراءته وتلاوته وقيامه وصومه واعتكافه إلى آخره، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة، يعني لا خلاف عند أهل السنة والجماعة، إذا قيل عند أهل السنة والجماعة أنه ماذا؟ إجماع، لا خلاف بينهم فيه في ذلك، ولذلك قال ذلك كله داخل في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان يعني ما يصدق عليه اسم الإيمان الشرعي، حينئذ يكون ماذا؟ مركبا من ثلاثة أركان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، خشية يقال فيها ما قيل في الخوف، بمعنى أنها ماذا؟ خشية السر، وخشية فيما يتعلق بترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخشية طبيعية التقسيم الذي هنا هناك، لسيما إذا قلنا بأن ثم ترادف بين اللفظين الخوف والخشية. يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، يعني هي الأمور التي ماذا؟ التي قد تهلكه، هذا لا يعارض ماذا؟ لا يعارض الخشية من الله تعالى، يرى نارا فيخشاها فيفر منها، فيه بأس، أشرك بالله لا نقف بأن أشرك بالله، هذا أمر طبعي ولابد بل هو مأمور شرعا أن يفر منها. قال وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعني إذا خاف من النار لا يخاف من ذات النار، وإنما هي سبب، ويعلق الأمر بماذا؟ بالله تعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأنها سبب، نرجع إلى قاعدة الأسباب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والخوف عبودية القلب، عبودية القلب يعني من عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، يعني أعمال القلوب هي أساس العمل، عمل الجوارح هذه مبنية على أعمال القلوب. متى ما تحقق العبد بصلاح القلب حينئذ أثمر ماذا؟ أثمر صلاح الظاهر. قوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن أولئك هم المهتدون، يعني جاء بعسى، عسى هنا، قال وكل عسى في القرآن فيواجب، ولذلك فسروا بماذا؟ بالجزم. فعسى أولئك أن يكونوا من المتعسى، يعني قد يكونوا قد لا يكونون، هذا عسى إذا كانت ماذا؟ للترجي، وهذا الأصل فيها، أصل فيها بلسان العرب أنها للترجي، لكن إذا جاءت من جهة الله تعالى فلا تفيد الترجي بل التحقق. ولذلك قال إن أولئك هم المهتدون، جزم وقطع بذلك، لأن عسى من الله واجبة بمعنى ماذا؟ أنها ثابتة ومحققة. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، ومن الناس أي بعض الناس ليس حكما عاما بل بعض الناس، من يقول آمنا بالله يعني يدعي الإيمان بلسانه، ولذلك قال من يقول أضافه إلى ماذا؟ إلى اللسان، كما قال هناك في شأن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله ثم قال وما هم بمؤمنين، أضاف الإيمان إلى اللسان، بمعنى ماذا؟ أن الإيمان لم يخالط بشاشة قلوبهم، لم يخالط القلب، لم يجد لذة الإيمان ولا حلاوة، لم يصدق في إيمانه في الباطن، وإنما قال ماذا؟ ها قال مؤمن، أتى بالإيمان الذي هو باللسان، أما القلب فحصل فيه ما حصل. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله أي يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت في قلبه، فإذا أوذي في الله، هذا هنا تأتي الامتحان والمحكات، أو ماذا؟ أنه يدعي الإيمان، ثم الإيمان لابد أن يكون ماذا؟ لابد من الابتلاء، ملازم الابتلاء في الدين، هذا ملازم لي للإيمان. فإذا أوذي في الله، في هذه السببية أي لأجل الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، سوى بينهما، الأصل أن يفر من عذاب الله تعالى إلى الله تعالى، وهنا ماذا؟ لما ابتلي في دين الله تعالى جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني كما يفر من نار الله تعالى فر من ماذا؟ من بلاء الناس، وإذا فر من بلاء الناس حينئذ أين سيقع؟ في مخالفة الله تعالى، في مخالفة الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، بين أمرين، كل من بعث إليهم رسول فإما وإما، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، يعني إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب، هذه سنة الله تعالى، إذا بعث الرسل أو من يقوم مقام الرسل من ورثة الأنبياء إذا دعوا إلى الله تعالى، فالناس حينئذ أحد شخصين، أحد طرفين، إما آمنا وصدقنا وقبلنا وإما لا. قال إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا، الذين استجابوا المؤمنون، من قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة الابتلاء والاختبار. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، قد يكون في الدنيا على ماذا؟ على في هيئته أنه صاحب نعمة نحو ذلك، لكن في الحقيقة هو صاحب بلاء. قال فلا بد من حصول الألم، لا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، يعني سواء استجاب أو لا، كل منهما لا بد من ماذا؟ لا بد من حصول الألم، وإن كان يختلف، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، يأتيه النصر في الدنيا والآخرة. كل مؤمن فهو منصور في الدنيا له، وعد الله بذلك. فإن حصل له الألم والابتلاء والفتنة فهو مؤقت، فهو مؤقت يعني ليس مستمرا مدى الدهر. قال ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، كافر والعاصي فاسق، ثم يصير له الألم الدائم، يعني يستمر معه في الدنيا إلى أن يموت، ثم في الآخرة ما شأنه؟ العذاب. إذن استمر معه الألم في الدنيا والآخرة. قال والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، الإنسان لابد أن يعيش معه، هو كائن مع الناس، أين يذهب؟ ينتقل لكوكب آخر ليس ثم إلا هذا، فلابد أن يعيش مع الناس، لابد أن يخالط الناس. والناس لهم إرادات وتصورات، كل يريد منه شيئا، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، أن يوافقهم عليها، يعني أن يسير على مزاجه. هكذا بعض الناس، كثير من الناس هكذا يريد أن كل الناس في الأمور الدنيوية والأخروية أن يكون على ماذا؟ على مزاجه، على ما يراه. حتى في الخلاف السائغ يريد ماذا؟ أن الناس يكونوا على مزاجهم. حتى في الأمور الطبيعية الدنيوية إذا اختار سيارة ما يريد أن الناس كلهم يأخذون هذا النوع، وإلا صار عندهم خلل في التفكير، وهذا اللون هو المقدم وإلى آخره، هكذا يريد الناس كلهم على مزاجه. قال وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيره، يعني لن يخلص منهم البتة، وافق أو خالف لابد من الأذية أو كذلك إلى أن قال. فالحزم كل الحزم في الأخذ، فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. هذه قاعدة، من أرضى الله بسخط الناس، يعني قدم رضا الله تعالى على سخط الناس، فليسخط من يسخط، ما دام أن إرضاء الناس فيه مخالفة لله تعالى فلتهلك الناس، صح أو لا؟ لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بكذا، حينئذ أمتثل ما أمر الله تعالى به، وإن هلك الناس سخط كلهم، ولن يهلك الناس كلهم ولن يسخط كلهم. قال كفاه الله مؤنة الناس، يعني حاجة الناس وثقل الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، أسخط الله تعالى يعني لم يمتثل أمر بل عصاه من أجل أن يرضي الناس، لأن الناس لهم ماذا؟ كما مر لهم إرادات وتصورات، لابد أن توافقهم، حينئذ قد يطلبون منك ماذا؟ ما يخالف أمر الله تعالى، فأنت بين أمرين، إما أن تقدم رضا الناس على سخط الله وإما العكس. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوته، صبر على عداوته، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، بلا بصيرة يعني قال بلسانه ولم يثبت الإيمان فيه في قلبه، وهذا إيمان العامة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى في الإيمان الكبير، ضابطه أنهم لو شككوا لشكوا، بمعنى ماذا؟ لو وجد من يبتلي الله تعالى الناس بأمر ما تابعوه، ولو في أمور كفريات أو شركيات، إلا أن سخر الله تعالى لهم من يصد عنهم. قال وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي آذاهم ونيلهم إياه بالمكروه وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعه ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه، يعني يفر منه، وتركه السبب الذي ينال به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. المؤمنون يفرون من عذاب الله من ناره إلى جنته، صحيح أم لا؟ وهذا إذا أوذي في الله فر من عذاب من ألم وعذاب الناس وكلامهم مثلا إلى سخط الله تعالى، لأنه سيخالف الشرع قطعا، لن يرضوا إلا بماذا؟ إلا بمخالفة الشرع. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم علمهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، فآمنوا به من أجل ماذا؟ أن يدخلوا جنته ويرضى عنه، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب في الدنيا، وهذا من ضعف بصيرته، وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، وافقهم في مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد نار. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الناس مهما فعلوا ومهما قالوا إذا طلبوا منك ما يخالف شرع الله حينئذ تجعلهم كلهم وراء ظهرك وتقدم ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من ضعف اليقين من هذا التبعير أي من علامة ضعف اليقين. من ضعف اليقين أراد باليقين هنا الإيمان. من ضعف اليقين أي من علامة ضعف اليقين أن ترضي الناس. هذا ماذا؟ أن ترضي إرضاء الناس أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر هذا اسمه إن ومن ضعف هذا خبر مقدم. أن ترضي الناس بسخط الله البذل للعوض بدل يعني بدل سخط الله فتقدم رضا الناس على سخط الله تعالى تجعله عوضا لهم. وأن تحمدهم على رزق الله على عطاء الله تعالى ونعمته وتحمدهم الحمد المطلق والمراد به ماذا؟ ناسيا المسبب وليس المراد أنه لا يشكر الناس لا كما سينص عليه المصنف إنما المراد به ماذا؟ أن يحمد الناس يعطوه من رزق ونحوه وإعانة فيحمدهم وينسى ماذا؟ ينسى المسبب الحقيقي هو الله عز وجل هذا مذموم شرعا. وأما إذا لاحظ أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل وشكرهم على ذلك هذا مطلوب شرعا مطلوب شرعا أن يشكر الناس على ماذا؟ على إحسانهم إليه. لكن المحسن الحقيقي من؟ الله عز وجل. إنما أجرى هذا العطاء وهذا الرزق على يدي فلان من الناس وهو المسبب الحقيقي. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله يعني شيء ما قدره الله تعالى طلبته من الناس فما وجد حين تذمهم لا ما تذمه لماذا؟ لأن الذي أجرى لك الرزق على أيديهم واعتقدت أنه السبب الحقيقي هو الذي إذا طلبت من الناس فما أعطوك ما قدر لك ذلك فعمل ما كتب الله تعالى لك. قال إن رزق الله عطاء الله لا يجر حرص حريص يعني لا يكون مستقلا الحرص لا بد منه لكن الحرص ليس سبب مستقلا يحرص يأخذ بالسبب لكن قد يكون وقد لا يكون كل ذلك راجع إلى قضاء الله تعالى وقدره. ولا يرده كراهية كاره يعني لا يمنعه. قال هذا الحديث رواه ابن نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال الضعيف وتمام هذا الحديث معناه صحيح وكان فيه ضعف إلا معناه صحيح. قال وتمام هذا الحديث وإنه بحكمته الله عز وجل جعل الروح والفرح في الرضا واليقين كما سبق بماذا متعلق الإيمان حلاوة الإيمان وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك يعني ضعف هذه لغة قريش ضعف فعل ويحرك المراد به ضعف يعني يفتح أراد به ضعف كلاهما بإسكان عين ضعف ضعف لغة تميم ضعف ولغة قريش ضعف وكلاهما قرئ بهما. الضعف يضم ويحرك ضد القوة يعني الضعيف ضد القوي والقوة ضد الضعف والضعف ضد القوة كلاهما يعرب بنقيضه. قال ابن مسعود إن اليقين الإيمان كله اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضى تقدم رضا الناس على رضا الله تعالى. تعارض عندك ماذا؟ أمران الناس يأمرونك بشيء يرغبون منك شيئا والله تعالى نهاك عن ذلك يعني أنت بين أمرين فإما أن تقدم رضا الناس وإما أن تقدم رضا الله تعالى. قال أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله وذلك إذا لم يقم بما بقلبه وذلك لأنه لم يقم بقلبه بما بقلبه لا فيه إشكال لم يقم بقلبه ما هذه لعلها زائدة بما لعلها زائدة وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق. إذا لم يكن معظما لله تعالى وقع في الفتنة وهي أن يقدم رضا الناس على سخط الله لا يبالي بسخط الله تعالى لأنه قد لا يشعر به السخط والعقوبة قد لا يشعر بها العبد قد تكون مؤخرة كذلك مؤجلة ليست عاجلة، لكن عذاب الناس قد يدركه حينئذ، يأخذ ماذا؟ يأخذ قصور النظر في كون هذه عقوبة من الناس وعذاب، يكون مدركا بالحس، وذاك قد لا يكون مدركا بالحس فيقدم هذا على هذا. قال: من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنع من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط، بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، يعني إذا قدم رضا الناس على رضا الله تعالى فهو نوع من الشرك، وقد يكون شركا أكبر إذا كان دائما لا يكون إلا مقدما لرضا الناس، ولسيما إذا كان فيه كفريات ونحوها يكون قد وقع في الشرك الأكبر. فقال: وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله تعالى وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى. قوله: وأن تحمده على رزق الله، حمد المراد به ماذا هنا؟ الثناء على المحمود، ولا يشترط معه التعظيم، فيشمل يدخل فيه المدح. قال: أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. إذن جعلهم ماذا؟ جعلهم أسبابا وأضاف إليهم ما نتج عن السبب، والله تعالى هو الذي كتبه لك ويسره لك. فإذا أراد الله أمرا قيض له أسبابا، ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الشكر على إزداء المعروف من الناس هذا مطلوب شرعا، لكن لا يعتقد ماذا؟ لا يعتقد أن هذا سبب ثم ينسى المسبب الحقيقي، يعني ينسب هذه الأفعال إلى فاعليها. قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. تطلب من الناس شيئا، وهذا قد يجده كثير من الناس، يطلب من الناس شيئا ثم لا يفعلونه ثم يغضب، هذا ما قدره الله تعالى. تغضب على أي شيء؟ تغضب على الله عز وجل، لا تغضب على الناس. لماذا؟ لأنهم لا يخلقون شيئا وليس بأيديهم شيء، وكل ما سيفعلونه إنما هو ماذا؟ هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن تذمهم على أي شيء؟ تذمهم على شيء ما كتبه الله تعالى، فرجع الذم حينئذ إلى الله تعالى، صح أو لا؟ ولذلك قال: لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. ولذلك قالت: أن تذمهم، أي تذم الناس على ما لم يؤتك الله، مع أنك طلبته من الناس ولم يؤتك الله تعالى، لم يكتبه، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم. فلو قدر لك لساقه القدر إليك، كائن كذلك، كل ما كتبه الله تعالى على عدم خير أو شر لابد أن يناله شاء أم أبى. فمن علم أن الله تعالى وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يسأل حاجته إلا من الله وحده. إذا اعتقد ذلك لم يتوجه إلا إلى الله تعالى وحده، وإذا سأل الله تعالى سوف يسخر الله تعالى من الناس من يأتي إليه ويعطيه ما أراد. قال: ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له، ويحسن الظن بالله سبحانه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرد كراهية كار، لأنه مكتوب لك ومكتوب عليك من خير أو شر. لا يجره حرص حريص، ليس المراد به أنه لا يحرص على الأخذ بالأسباب، وإنما المراد أن الحرص ليس سببا مستقلا، بل يحرص، والله تعالى إن كتب حينئذ وقع ماذا؟ المسبب، وقد لا يقع، فالسبب حينئذ يكون مبذولا، ثم المسبب هذا أمره إلى الله تعالى. وكم من إنسان يسعى في الكسب ويعمل لكنه قد لا ينال شيئا، لأن الله تعالى ما كتب له، وقد يكون في بيته ويأتيه ماذا؟ يأتيه الرزق، كتب الله تعالى ولم يبذل سببا. قال: ولا يرده، يعني يمنع كراهية كاره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اليقين يتضمن، اليقين إيمان، كمال الإيمان يتضمن، يعني يدخل فيه القيام بأمر الله تعالى، هذا أهم شيء، كل من أراد أن ينال ما عند الله تعالى فليطع الله تعالى. قال يتضمن القيامة بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته، ويتضمن كذلك اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، يكون عنده يقين بأن الله تعالى ما كتبه فهو كائنه. فإذا أرضيتهم، أرضيت الناس بسخط الله، لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. لو كنت واثقا بما عند الله تعالى من وعد ورزق لما قدمت رضا الناس على رضا الله تعالى. لو كان واثقا بأن الرزق من عند الله تعالى وعلى يقين، حينئذ لن يقدم رضا الناس على رضا الله تعالى. فلو قدم دل على ماذا؟ على أن اليقين بأن الله تعالى هو الذي يرزقه فيه ضعف، فيه ضعف. قال لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم، يعني محبة ما في أيدي الناس، فيترك حينئذ القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، يعني لا ينهاهم عن منكر ولا يأمرهم به بمعروف. لو أمر فر منهم وهو يطمع ماذا؟ في أيدي ما في أيديهم، كذلك حينئذ يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا أن يفر منهم، وهذا باطل. قال وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، تخاف منهم وترجو ما عندهم، وذلك من ضعف اليقين، ذلك من ضعف اليقين. وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم. لماذا؟ لأنك تطلب شيئا أن يوجد، وإذا لم يكتبه الله تعالى فلن يوجد. دل ذلك على أن ثم خلل في الإيمان به بالقدر. قال فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنت تطلب ماذا؟ تطلب شيئا ما شاءه الله تعالى، في معارضة أو لا؟ هي معارض. تطلب من الناس شيئا فما حققه فتذمهم، حينئذ تذمهم على ماذا؟ على شيء لم يشاء الله تعالى، صحيح أو لا؟ إذن صار معارضة للقدر لا إيمانا به بالقدر. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم، تخف الناس ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، وإنما الذم يكون ماذا؟ مرتبطا بالشرع. المدح والذم باعتبار الأشخاص وما يفعله الناس إنما هو بالشرع، يعني الموافق لأمر الله تعالى هو الممدوح، ولو أبغضك ولو فعل معك ما فعل من السوء ما دام أنه موافق لأمر الله تعالى فهو ممدوح. والذي يقابل الممدوح هو المذموم إنما يكون بترك أمر الله تعالى. إذا لا من جهة الهوى إن وافقني أو وافقته أو امتثل ما عندي أو خدمني أو نحو ذلك يكون حينئذ المدح هو والذم إن ترك ذلك، لا، وإنما يكون باعتبار الشرع. ولذلك قال ولكن من حمد الله ورسوله منه فهو المحمود، من حمده الله ورسوله فهو المحمود. ومتى يحمد؟ إذا وافق أمر الله تعالى. ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. إذا مدح الناس وذم الناس الميزان فيه ما هو؟ الهوى، وافقوني أو لا، إنما الموافقة للشرع. من وافق طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو الممدوح، ولو كنت أبغضه في أمور خاصة. قد يكون ثم إنسان لا يستطيع أشياء أن يدركها من نفسه، يكون عنده شيء من الضعف، لكن يجب أن يكون ماذا؟ أن يثني على من كان مطيعا لله تعالى، ولو كان بيني وبين ما بينهم من خلاف، والعكس كذلك في الذم. ولو كان من أحب الناس باعتبار الدنيا لكنه وقع فيما حرم الله تعالى فحينئذ يكون مذموما لا ممدوحا. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص من ضعف الإيمان، إذا ضده من كمال الإيمان، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه يزيد وينقص، واليقين بمعنى الإيمان كما مر. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله، التمس أي طلب رضا الله بسخط الناس، بال العوض، من التمس رضا الله يعني أسباب الرضا، أن الرضا صفة لله تعالى، والتماسه وطلبه يكون بماذا؟ بفعل الأسباب، بفعل الأسباب، بسخط الناس رضي الله عنه، هذا جواب الشرط، من التمس فعل الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. قول من التمس أي طلبا. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، ويروى أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، يعني ثقل الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. إذا أسخط الله تعالى وأرضى الناس هل سينفعوه؟ لن ينفعوه لا دنيا ولا آخرة. لم يغنوا عنه من الله شيئا، هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذما، يعني رجعوا ماذا؟ يذمونهم. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، يعني حقق التقوى، قدم رضا الله تعالى على رضا الناس، هذا من علامات تحقيق التقوى، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا مناط الحكم هنا باعتبار تحقيق التقوى طاعة الله تعالى مطلقا، وإن خالف الناس مخالفا. والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل فيه في العاقبة، يعني يكون بينهم ماذا؟ يكون بينهم ملاء، لا باعتبار الله، باعتبار الدنيا، بعد ذلك يذم بعضهم بعضا في الدنيا، يعني بعد أيام ينقلب ماذا؟ تنقلب المحبة عداوة، وينقلب المدح ذما. قال: فهذا يقع كثيرا ويحصل من العاقبة، فإن العاقبة للتقوى ولا تحصل ابتداء عند أهوائهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: قالوا توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وراد المصنف بهذه ترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة، يعني ذكر بعض أعمال القلوب، لأن أساس في التوحيد وأساس في باب الإيمان، وصلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن، بل صلاح الباطن أساس، إذا فقد لن يوجد صلاح الظاهر البت مطلقا إلا إذا كان النفاق، وأما باعتبار الإيمان فلن يكون صلاح الظاهر إلا إذا صلح الباطن، وصلاح الباطن يكون بماذا؟ بأعمال القلوب، من محبة الله ورجائه وخوفه والتوكل عليه. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذه أعمال القلوب لابد منها في أساس التوحيد، انتفاؤها المحبة من القلب مطلقا، وكذلك الخوف، وكذلك التوكل، كل ذلك مناف للإيمان، وإذا نافى أصل الإيمان نافى التوحيد، إذا داخل في مفهوم التوحيد أو لا؟ داخل في مفهوم التوحيد. قال أبو السعادات: قالوا توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. أراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة واجب يجب إخلاصه لله، لأنه قد يتوكل على الله ويتوكل على غيره، كما يخاف الله تعالى ويخاف غيره، إذن لابد من إخلاص التوكل لله تعالى، لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة، وله أثر كذلك بالظاهر، فإن تقديم المعمول يفيد الحصرة. أي معمول؟ وعلى الله فتوكلوا، أصل التركيب فتوكلوا على الله، هذا الترتيب، هذا الترتيب، قدم ما حقه التأخير فقال ماذا؟ وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، لا على غيره، فدل ذلك على أن المراد بالتوكل إفراد الله بالتوكل، والتوكل عبادة، لأنه قال فتوكلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن صار عبادة، فلما قدم وأخر دل ذلك على أن الإخلاص شرط في صحته، كما هو الشأن في سائر العبادات. وعلى الله فتوكل أي أفرد الله بالتوكل، فإفراد الله تعالى بالعبادة هذا هو التوحيد، فإذا صرف التوكل لغير الله تعالى كما لو ذبح لغير الله تعالى لا فرق بينه، هذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر. ولذلك قال: فإن تقديم المعمول يفيد الحصرة، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه، يعني التوكل ثابت لله وينفع عن غيره، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواع ثلاثة: ربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب، يعني هو من أعمال القلوب، وهذا واضح بين. قال ابن القيم في الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، لأنه قال ماذا؟ إن كنتم مؤمنين. وعرفنا أنه كلما جاء وصف وعلقه بقول إن كنتم مؤمنين دل على أنه إذا انتفى هذا الوصف انتفى الإيمان، وهذا تصريح ابن القيم رحمه تعالى بهذا الفهم. إذن التوكل داخل في مسمى الإيمان باعتبار أنه ركن، أنه ركن، فواته يستلزم ماذا؟ فوات الإيمان. ولذلك قال فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان من أصله عند انتفائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، يعني إذا توكلت على غير الله أيا كان من الجمادات أو من المخلوقين أحياء أموات خاب ظنك فيه. لماذا؟ لأنه لا يقدر على شيء. وإذا وقع في التوكل على غير الله تعالى وعلق رجاءه وقلبه به حينئذ وقع في الشرك، وإذا كان كذلك حينئذ الله لا يعامل إلا بنقيض قصده، هذا الأصل، فإنه شرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق انتهى. قال والتوكل قسمان، والتوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، يعني الاعتماد الكلي على الأموات والغائبين ونحوهم بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، هذا هو الشرك الأكبر، الشرك بجلب نفع أو دفع ضر. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر، فهو نوع شرك أصغر، يعني توكل على السبب، هذا مرض به التوكل، يعني الوقوف مع الأسباب ونسيان المسبب الحقيقي فهو من الشرك الأصغر، يعني اعتمد على وظيفته توكل عليها يسمى ماذا؟ يسمى شركا أصغر، يسمى شركا أصغر. قال فهو نوع شرك أصغر. والمباح هذا نوع ثالث، أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه، الذي يسمى الوكالة في باب الفقه، باب الوكالة، وهي جائزة بالإجماع، وهي جائزة بالإجماع لا خلاف فيها بين أهل العلم، يعني دل الكتاب والسنة والإجماع. قال كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك، هذا جائز بالإجماع، لكن مع ذلك لا يعتمد عليه، بمعنى أنه كأنه إن عامله معاملة الأسباب في الوثوق ونسي المسبب دخل في الثاني، دخل في الثاني، وهو أنه شرك أصغر. فلو وكل غيره أن يشتري ويبيع ويطلق وينكح إلى آخره، حينئذ يجعل المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، وهذا إنما هو السبب. قال لكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلت، توكلت على الله ثم على فلان، هذا ممنوع شرعا، يعتبر من ألفاظ الشرك الأصغر، ولو كان ماذا؟ ولو لم يقصد التوكل الشرعي، إنما مجرد لفظ، حينئذ نمنع منه. قال لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلته، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه، يعني لو وكله في الشراء والبيع الذي يثمر حقيقة البيع ويوفق هذا وذاك إنما هو الله تعالى، لأنه يرجو ماذا؟ يرجو بيعا وشراء على حسب مصلحته في الدفع أو الجلب، والذي يؤثر حقيقة هو الله عز وجل، حينئذ يتوكل على الله عز وجل ولو وكل زيدا، وإنما هو سبب من أسبابه. ولذلك صار حينئذ التوكل على ثلاثة أنواع، قد يكون شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون ماذا؟ شيئا جائزا وهو الوكالة، لكنه لا يسمى توكلا، وإنما فيه معنى الاعتماد، لكنه ليس الاعتماد الكلي. قوله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال ابن عباس الآية قال في خاتمته وعلى ربهم يتوكلون، هو الشاهد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، إنما هذا أداة حصر، أي ما المؤمن إلا من اتصف بهذه الصفات، ما المؤمن إلا من اتصف بهذه الصفات، فإذا انتفى، انتفى وصف الإيمان، هكذا إذا انتفى أحد الأوصاف المذكورة انتفى وصف الإيمان. وهذه الآية ابن تيمية رحمه تعالى شرحها وبسط الكلام فيها بالإيمان الكبير، جعله الأصل فيها، يحسن بطالب علم أن يرجع إلى كلامه رحمه الله تعالى وقد أجاد وأفاد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، يعني خافت قلوبهم الآية. قال ابن عباس في الآية المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضهم، لأنهم يباشرون ماذا؟ يباشرون بالظاهر، إسلامهم ظاهر، حينئذ لا يدخل شيء في قلوبهم لأنها فسدت. قال لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، فلا يصلون إذا غابوا، إنما يصلون ما يرؤون الناس أمام الناس، وإذا غابوا تركوا الصلاة لا يصلون. قال ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال السدي في قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه أو يوجل قلبه، رواه ابن أبي شيبة وابن جرير، يعني يخاف يريد أن يظلم فيذكر بالله تعالى، كما قال إذا ذكر الله قيل له اتق الله، ذكر له الله تعالى، حينئذ ماذا؟ يخاف، يخاف ويترك، سواء كان أراد أن يظلم أو أراد أن يهم بمعصية قيل ذكر بالله تعالى رجع إلى أصله، نبه، يعني كان في غفلة فذكر الله تعالى فرجع إلى أصله، فيجل قلبه يوجل، وعد يعد، يعد وجل يجل. قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا الوصف الثاني. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآيات ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه، على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، معناه أن الإيمان يتبعض، فنقول إيمان زيد ناقص، نقص منه، زال جزء منه، لكن لا يزول أصل الإيمان، لا يزول أصله، وإنما يكون ذلك بماذا؟ بما لا يناقض الإيمان. حينئذ يجتمع ماذا؟ أن نقول فيه فاسق وهو كذلك مؤمن، يجتمعان، إذا يتبعض الإيمان نقول نعم يتبعض، وهذه آية تدل على ذلك. وإذا تليت عليهم آيات عن سمعوا القرآن زادتهم إيمانا. قال قول وعلى ربهم يتوكلون، هذا الشاهد من الآية، أي يعتمدون عليه، على الله تعالى، توكل في أصل الاعتماد والثقة بما عند الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، فلا ينافي الأخذ بالأسباب. ويفوضون إليه جل وعلا أمورهم، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. يعني إذا أردت مطالب دنيوية أخروية حينئذ حقق التوكل على الله عز وجل. وهذه مسائل التوكل والمحبة والخوف والرجاء تحتاج من المرء الذي يريد أن يتحقق بها أن يدرسها، تحتاج إلى دراسة، لا تكون أمورها كذا يعني تذكر على جهة التبعية، لا، لابد أن ترجع فتجمع كلام العلم فيما يتعلق به معنى التوكل وأسبابه والآيات الدالة على ذلك، ولا بأس أن ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة، ثلاث مقامات، إذا ذكر الله وجلت قلوبه، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكل. ولذلك وصف ماذا؟ وصف المؤمنين حقا، يعني الكمل، هذه المواضع. قول المحشي هنا وكلمة حقا لا تناسب السياق، لا تناسبه، لماذا؟ لأنه أراد أصل الإيمان، لن يتحقق الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاثة. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قوله يا أيها النبي حسبك الله، الله حسبك، حسبك الله، يجوز أن يعرب بالوجهين، يعني حسبك خبر مقدم، الله مبتدا مؤخر، ويصح العكس، وماذا؟ الله هذا يكون مبتدا، حسبك يكون مبتدا، والله يكون خبر، يكون خبر حسب المعنى، ما حسبك إلا الله. ما المراد الإخبار به وعنه؟ هل المراد أن الحسب هو الله أو أن الله هو الحسب؟ يختلف، زيد أخوك، أخوك زيد، كل منهما يجوز أن يكون مبتدا وخبر، لكن ما المراد المقصود المعنى؟ أنت أراد أنت تعرف زيد وهو يعرف زيد لكن لا يعرف أنه أخ له، حينئذ تقول ماذا؟ زيد أخوك. وإذا كان أخ له ويعلم ذلك أخوك زيد، يختلف المعنى، واضح؟ معنى دقيق. قال يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك، هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على الكاف، حسبك الله وحسب المؤمنين، وليس معطوفا على لفظ الجلالة، لأن لو كان معطوفا على الجلالة ماذا يكون؟ الله حسبك والمؤمنون كذلك حسبك، هذا معنى فاسد، معنى فاسد، وإنما يكون معطوفا على الكاف، الله حسبك وحسب المؤمنين. قال ومن اتبعك من المؤمنين، قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في العطف مراد به ماذا؟ أنه معطوف على الكاف وليس معطوفا على لفظ الجلالة. قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم غيره أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منهم، إلا أذى لابد منه، يعني أذى يكون في الظاهر، وأما الباطن فهو يشعر بلذة وحلاوة. قال كالحر والبرد والجوع والعطش لابد أن يؤذي. قال وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا، ولا يكون أبدا. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، يعني لم يرتب عليه ثوابا آخر، بل جعل كفايته جل وعلا هو الثواب. ومن يتوكل على الله لا على غيره حينئذ فهو حسبه أي كافيه، والله عز وجل جعل نفسه جل وعلا كافيا للعبد. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر، لما قال فهو حسبه من هو؟ الله عز وجل، إذن يكون في حسب الله تعالى، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل سبحانه نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، يجوز النصب والخفض. فلو توكل العبد على الله حق توكله، حق توكله ليس ادعاء التوكل ولا أصل التوكل، وإنما حق توكله يعني على الوجه التام الذي أراد الله تعالى منهم، وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره. ولذلك ابن القيم في موضع قال لو حقق التوكل وتوكل على الله حق توكل لا وأراد زوال جبل لأزاله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري. قول حسبنا الله تقدم معناه أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه، حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه. قول ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه المتوكلون، نعم هذا فعل مدح، حينئذ يكون الممدوح من؟ الله عز وجل، نعم الوكيل. ومخصوص نعم محذوف تقديره أي نعم الوكيل الله، تقديره نعم الوكيل الله لا نحتاج إلى أي، قال محذوف نعم الوكيل، نعم الوكيل من؟ الله، الله نعم الوكيل فعل فاعل وهو خبر مقدم، والله هذا مبتدا مؤخر، هذا احسن ما يقال في اعراب يجوز او جمل اخر. اذن حسبنا الله اي كافينا الله، ونعم الوكيل اي لا احسن واحق بالمدح من وكيل سوى الله عز وجل، والله هو المخصوص به بالمدح. قوله قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآية. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هددهم بالناس فزادهم إيمانا، عكس فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله ونعم الوكيل الله. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قال نريد المدينة. قال هل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة، تتحملون الرسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه قدمتم عليه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه، يهدد وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حديث ضعيف رواه ابن مردوي عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب، قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إلا القوم الخاسرون، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، على ضعف الإيمان، وقد يورث الكفر لأن نقيضه القنوط، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك. إذا أمن مكر الله لا يبالي، يترك ما شاء من الواجبات ويفعل ما شاء من المحرمات لأنه في غفلة أن يمكر الله تعالى به. قال: وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. إذن أراد المصنف أن يبين أن الأمر من مكر الله، ولم يبين الأمن من مكر الله فقط، إنما ذكر النقيضة وكذلك، وهو ماذا؟ القنوط من رحمة الله تعالى، جمع بينهما فبين أمرين وكلاهما طرفا نقيض، كلاهما طرفا نقيض. إذن الأمر من مكر الله، المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، فيظن ماذا؟ أنه على خير وهدى، لكنه ماذا؟ أراد الله عز وجل أن يستدرجه، حينئذ يقع في ماذا؟ يقع في العقوبة في الدنيا أو الآخرة. فمن كان على ذنب ويرى أنه صاحب وأنه صاحب نعمة فليعلم أنه مكر به من حيث لا يشعر. إذن أن الأمن من مكر الله يدل على ماذا؟ الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي حينئذ صاحبه الآمن من مكر الله بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك. وهذا من أعظم الذنوب وأجمع العيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. إذن هذا موجب ماذا؟ موجب تكذيب الرسل، كذبوه من أجل ماذا؟ أمنهم من مكر الله تعالى، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم. هنا الفتنة أنه ماذا؟ يظن أنه على نعمة وهو على هلاك، لأن هذه النعمة إنما هي صورة، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. دلت الآية على تحريم المكر من وجهين: أولا قوله أفأمنوا، هذا استفهام للتعجب، استفهام دال على إنكار وتعجب، استفهام دال على إنكار وتعجب. ثم قال ماذا؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وصف بالخاسرين يدل على ماذا؟ على أنه هلاك، وإذا كان هلاكا دل على أنه محرم. إذن الأمن من مكر الله محرم من وجه، الآية دلت على ذلك من وجه. قال هنا، قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع عليه في ماذا؟ في دنياه، يرى النعم تتوالى يمنة ويسر، أموال وأولاد إلى آخره وجاه، ولكنه صاحب معصية يترك واجبات ويفعل ماذا؟ منهيات، حينئذ لا رأي له. لماذا؟ لأنه يمكر به من حيث لا يشعر. كانت الفطنة والبصيرة والعقل أنه إذا رأى السراء والنعماء وهو على معصية أن يعلم ماذا؟ أن هذا استدراج، هذا الأصل، أن يعلم أنه يستدرج. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، أي عقابه، بغت القوم أمر الله، بغتهم يعني أتهم فجأة، وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم. سلوة من العيش أي في رغد، سلوة أي الرغد، سلوتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله، لا تغتروا بالله. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم. إذن النعماء والسراء مع الذنب هذا يدل على ماذا؟ على المكر، هو حقيقة المكر، أن الله تعالى يتوصل إليه بأسباب قد يغفل عنها خفية، وإنما يتنبه لها أولو البصائر، ثم تكون النتيجة أنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط، من هذه اسم استفهام، اسم استفهام أراد النفي، أي لا يقنط، من يقنط، لا يقنط. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون هذا فاعل يقنط، وقول من رحمة ربه رحمة مصدر، أضيف إلى الفاعل رحمة ربه إياه، من رحمة ربه إياه. القنوط استبعاد الفرج أو اليأس منه، هذا مقابل ما سبق، أمن من مكر الله يقابله القنوط من رحمة الله. القنوط استبعاد الفرج أو اليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين ذنب عظيم، ولما في القنوط من سوء الظن بالله. إذن كل منهما ماذا؟ مناف لكمال التوحيد. فلا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، يخاف من الله عز وجل وقد يصيبه شيء من القنوط، معنى ماذا؟ أنه يذنب الذنب ويستبعد أن الله تعالى يغفر له، هذا لا يجوز، قد يصل بالعبد إليه الكفر. وإنما إذا فعل الذنب يخاف الله تعالى ويرجو رحمة الله تعالى، يكون سائرا بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء، بين الخوف، لا يغلب أحدهما على الآخر، بل يرجو رحمة الله تعالى إذا فعل العمل الصالح ومن ذلك التوبة، ويخاف من ذنبه، يجمع بين أمرين. والنصوص تدل على ذلك، أن المسلم عليه أن يجمع بين أمرين، وأما تغليب أحدهما على الآخر هذا بحسب مرض العبد، بحسب مرض العبد. معنى ماذا؟ أنه إذا وقع في الخوف قلنا له أنت مريض، خالفت الشرع، إذن لاحظ ماذا؟ تغليب جانب الرجاء. وإذا عكس نقول له أنت مريض، خالفت الشرع، نحتاج إلى ماذا؟ أن تغلب جانب الخوف. أما في السلامة بين المرضين فالأصل فيه السواء كل منهما، لأنه بين أمرين، كل عبد لا يكاد أن يمر له ساعة أو عليه ساعة إلا وثم ذنب وطاعة، حينئذ يجمع بينهم باعتبار ماذا؟ إذا عمل صالحا رجى أن الله تعالى يقبل منهم، وإذا عمل ذنبا حينئذ خاف ورجع وتاب ورجى أن الله تعالى يقبل منه توبة. إذن يجمع بين الأمرين، هذا هو الصواب في المسألة. أما تغليب أحد الأمرين على الآخر مطلقا في حياته هذا مخالف لظاهر النصوص، ومخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الصحابة. قال إذن ماذا؟ فلا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا، يجمع بين الأمرين، يخاف ذنبه فيحدث ماذا؟ يحدث توبة، لا يخاف من الذنب ثم يبتعد، يقول لا لن يقبل الله تعالى مني، قل هذا قنوط، لا يجوز، قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله، فيخاف ذنبه ويعمل بطاعة ربه، يجمع بين الأمرين. قوله إلا الضالون، أي عن الهدى. قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، ذكرهما من ماذا؟ من الكبائر. والنصوص السابقة تدل على ذلك. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، قال ابن معين ثقة ولينه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير وفي إسناده نظره، والأشبه أن يكون موقوفا يعني ضعيف، يعني هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. سبق ماذا؟ أن ولا يأمن من مكر الله عز وجل إلا من اتصب الخسارة، هذا معنى ماذا؟ كوني كبيرة من الكبائر. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، ولهذا بدأ به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الشرك هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، انتهى. قوله واليأس من روح الله، روح الله هذا قريب من معنى الرحمة، وهو الفرح والفرج والتنفيس ونحو ذلك. قال واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وسعة رحمته وجوده ومغفرته. إذن اليأس من روح الله أي اليأس من فرج الله، هذا الذي يدل عليه النص. قول والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر، يعني الشرك بالله وما عطف عليه، وهي كثيرة جدا نسأل الله اجتنابها. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعن ابن مسعود قوله، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال ابن كثير بتفسيره وهو صحيح إليه بلا شك. قوله والقنوط من رحمة الله استبعاد حصول المطلوب، قال أبو السعادات هو أشد اليأس، القنوط من رحمة الله أشد اليأس. وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون رب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مثل فيها كلام لأصحاب السلوك في تقديم وتغليب أي من الرجاء على الخوف. قيل الرجاء مقدم في حال الصحة، وقيل الخوف مقدم، وقيل يستويان. والظاهر النصوص الاستواء، والله تعالى على أنه يسوي بينهم، لأن العبد لا يخلو من ذنب يصيبه ومن طاعة يعملها. أنت هكذا في يومك كله، إما تتكلم كلمة وبعدها تقوم تصلي ثم ترجع وتغتاب ثم إلى آخره، هذا شأن البشر. حينئذ هو كائن بين ذنب وطاعة، فيخاف باعتبار الذنب ويرجو الله تعالى باعتبار العمل، ولا يؤخر توبة أو يترك توبة لأجل الخوف من الله تعالى، وهذا قنوط. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي وجوب الصبر على الأقدار. باب من الإيمان بالله الصبر، أي وجوب الصبر على الأقدار، وبيان فضله، لأنه داخل في مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، وتحريم ضده الذي هو ماذا؟ المنابذة والرد والكراهية لحكم الله تعالى الكوني، وضده وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد أو لأصله. قال الإمام أحمد: والمراد بالإيمان هنا باب من الإيمان بالله، يعني الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي. وعرفنا الإيمان الشرعي كما سبق ماذا؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا الإيمان باعتبار أصوله الستة، منه الإيمان بماذا؟ بالقضاء والقدر. منه من الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ولذلك الصبر على أقدار الله جمع قدر، المراد به ما يراد في القضاء، حينئذ لابد أن يكون مشتمل على المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، فدل على ماذا؟ على تأكده والاهتمام به والنظر في شأنه. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء. الصبر أي المحبوب بالشرع، صبر لأجل الله تعالى ولله، ضياء من الضوء، بمعنى ماذا؟ أنه يرى به طريق الرشد. الذي لا يصبر لن ينجو، صح أو لا؟ ما من طاعة أو معصية لابد من ماذا؟ لابد من صبر، من صبر على طاعة، ومن صبر على معصية، عن معصية، وكذلك على المصائب التي تعتريه لابد أن يصبر. حينئذ إذا لم يكن صابرا في الأحوال الثلاث ترك الدين، أو لا، لأنه قد يحارب على التوحيد، ما يصبر يترك، فارق الملة أو لا فارق الملة، إذن ترك الصبر قد يفضي إلى ترك الدين. قال: الصبر ضياء، يعني يرى به طريق الرشد. وتارك الصبر في ظلمات الجزع، هكذا قال ابن الجوزي، تارك الصبر في ظلمات الجزع، باعتبار الظلمة هنا، باعتبار الظلمة، قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. رواه أحمد ومسلم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. خير عيشنا بالصبر، لابد أن تصبر. قال رواه البخاري. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وإذا زال الرأس من الجسد زال الجسد، ما انتبع به فات. ثم رفع صوته وقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. أو كذلك الذي لا يصبر مطلقا هذا انتفع عنده الإيمان، انتفع عنه عنده الإيمان. قال: واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به على طاعته، وصبر عما نهى الله عنه معصيته، وصبر على ما قدره الله من المصائب. هذا الذي عليه المصنف هنا، صبر على ما قدره الله من المصائب. زاد شيخ الإسلام: والصبر على الأهواء المخالفة لي للشرع، الأهواء المضلة. قوله تعالى، قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من هذه؟ شرطية. يؤمن هذا بالجزم، يؤمن هذا بالجزم، يعني ماذا؟ فعل الشرط. يهدي بالآ العصر حذفت لي للجازة. إذن يهدي قلبه متى؟ إذا آمن بالله. من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه. هدى الله قلبه. إذن من يؤمن بالله أي من أصابته مصيبة فعلم حينئذ ماذا؟ أنها من قدر الله، فآمن وصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وربما عوضه كذلك ما أخذ منه أو خيرا منه. قال هنا الشارح: وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته الكونية، إرادته الكونية القدرية، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. إذا المراد به هنا ماذا؟ حكم الكون والقضاء. قوله قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وروي عن ابن مسعود كذلك. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقات، مات بعد 60. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، لأنه إذا سلم حينئذ هدى الله تعالى قلبه فازداد إيمانا. وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب، هداية القلب يعني يهديه الله عز وجل، هداية التوفيق، هداية التوفيق. قوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم، الباء هنا بمعنى من، أي منهم، تقع ماذا؟ تقع منهم فيتصفون بها، قامت بهم. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت، والشاهد هو النياحة على الميت، يعني لم يصبر مرأة أو غيرها، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، هما بالناس كفر يعني قامت بالناس، حينئذ صار ماذا؟ صار كفرا، لكنه كفر دون كفر. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هنا؟ الكفر. وعلمنا من خارج أن الطعن في النسب هذا ليس فيه حقيقة الشرك، وأن النياحة على الميت ليس فيه حقيقة الشرك، حينئذ حكمنا بالكفر هنا ماذا؟ أنه كفر دون كفر، ثم إجماع العلم على ذلك. قال: أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. كل شر، كل بلاء، كل مصيبة، كل ذنب لم يسلم منه العبد إلا إذا سلمه الله تعالى. فأطلق الكفر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على من قامت به خاصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، الكفر المطلق يعني المخرج من الملة، لأن الكفر ذو شعب والإيمان ذو شعب، من شعب الإيمان ما إذا تركه فات الإيمان، ومن شعب الإيمان ما إذا تركه لم يفت الإيمان، كذلك الكفر شعب، من شعب الكفر ما إذا فعله فارق الإسلام، ومنها ما إذا فعلها ماذا؟ لم يفارق الإسلام. إذن الإيمان والكفر نقيضان، العاصر الذي يكون مطردا في الإيمان يكون كذلك فيه في الكفر. ولذلك قال: لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر، لأن كل معصية لا سيما التي جاء إطلاق النص عليه بأنها كفر هي من شعب الكفر، يصير كافر الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا، الإيمان المطلق يعني كافر عاصر تصدق بمال أو بنى مسجدا ها صار مؤمنا، لا لم يصل مؤمن. لماذا؟ لأنه قام بشعبة من شعب الإيمان والأصل في أنه كافر، لا يعتبر ذلك منه ماذا؟ مقبولا. ففرق بين الكفر المعرف بالله كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة، أل هنا جاءت يدل على ماذا؟ على الكفر المطلق، كفر المطلق يعني المخرج من الملة، وبين كفر منكر فيه في الإثبات، لأنه قال هنا ماذا؟ حديث قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر جاء نكرة وجاء مثبتا، حينئذ لم يأتي بقول الكفر، فإذا جاء الكفر يحمل على ماذا؟ على الكفر المطلق المخرج من الملة، وإذا قال كفر أو كفر حينئذ الأصل فيه ماذا؟ أنه مطلق الكفر، إلا إذا دلت القرين على ماذا؟ على أنه كفر أكبر. هذا من الفوارق بينهما. قول الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه اعتبر من الطعن. قول والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله منافي للصبر، هذا هو الشاهد، نياحة على الميت رفع الصوت بالندب، إذن هذا منافي للصبر، لابد أن يصبر بقلبه لا يتسخط وبلسانه لا يشكو، بكذلك به بجوارحه لا يلطم ولا يشق الجيوب إلى آخره. وهذا هنا حصلت النياحة، والأصل فيه أنها من النساء، أنه رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله منافي للصبر. قوله ولهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، ليس منا، الأصل فيه ماذا؟ أنه فارق الإسلام، لكن نحمله على ماذا؟ على كونها تدل على أنه ليس منا أي ممن جرى على عادة أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام لهم ماذا؟ لهم خصائص، لهم علامات، وهذا قد انتفى عنه هذا الوصف، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، بدعوى هذا مضاف والجاهلية مضاف إليه وهو عام. قول من ضرب الخدود قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، يعني لو ضرب صدره أو بطنه أو رجله أما حكمه؟ حكم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب الخدود، إذا لو ضرب الرأس هنا لا يكون حكمه كذلك كلها، وإنما خص ذلك لكونه الغالب. وشق الجيوب قال الحافظ خص الخد لكون الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، يعني يأخذ ماذا؟ يأخذ حكمه. شق الجيوب يعني ماذا؟ شق جيبه، مراد به ثوبه، ولو هدم بيته ومزق كتابه حكم واحد؟ حكم واحد. لماذا؟ لأن المراد أن يعمل عملا يدل على التسخط وعلى عدم الإيمان بالقدر. قوله ودعا بدعوى الجاهلية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو ندب الميت، دعوى الجاهلية ندب الميت، يعني خصه للسياق والقرينة، لأنه ماذا؟ قال ضرب الخدود وشق الجيوب. إذن البحث في ماذا؟ فيما يتعلق به بالميت. قال ابن تيمية دعوى الجاهلية ندب الميت، وبعضهم يرى ماذا؟ أنه أعم، ليس خاصا به ماذا؟ ليس خاصا بالميت، بل دعوى الجاهلية أعم من ذلك. قال ابن القيم، وابن القيم فسر بذلك، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثل التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية، هو عام. حينئذ السياق والسباق هنا لا يخصص، فيبقى على ماذا؟ على عمومه. قال وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا كما يعفى عن البكاء، يعني الندب وتعداد الفضائل كان شيئا يسيرا هذا معفو عنه، إذا كان صادقا كما يعفى عن البكاء، لأنه قد يعدد الفضائل ويكون كاذبا، إذا كان على غير وجه النوح والتسقط نص عليه أحمد. قوله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا فصارت كفارا، كصارت ماذا؟ صارت كفارة، هذا إذا لم يتوب، أما إذا تاب تاب الله تعالى عليه. وإذا أراد بعبده الشر، والشر ليس إليك، وإنما المراد به ماذا؟ الشر باعتبار المفعول، اعتبار المفعول، إذن أراد الشر هذا ليس المراد به ماذا؟ أن الله تعالى يريد الشر ويكون ذاتيا، وإنما هو شر باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوق. ولذلك قال أمسك عنه بذنبه، أي أخر، أمسك بمعنى أخر عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي حتى يجازيه. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المصائب نعمة، انتبه، المصائب نعمة كما أن الخيرات والحسنات نعمة، مصيبة نعمة، قال لأنها مكفرات للذنوب، مكفرات لي للذنوب، ما يصيب العبد من مصيبة إلا بسبب ذنب، إذا الرحمة أولى، تضمنت رحمة. وإذا صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى ازداد إيمانا، مع كونها قد كفرت عنه الذنوب حينئذ حصل بها ماذا؟ حصل بها إيمانا. قال لأن مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، إذا يثاب على المصائب أو لا؟ يثاب على المصائب لا باعتبار ذاتها، وإنما باعتبار ما تقتضيه وما يترتب عليها، مصيبة تقتضي من العبد المسلم المؤمن الموقن بربه جل وعلا أن يسلم ويرضى، فإذا سلم ورضي ولم يقل إلا خيرا ازداد إيمانا وقربة لله عز وجل. قال فيثاب عليها، وتقتضي كذلك المصائب الإنابة إلى الله تعالى، يعني الرجوع إلى الله تعالى والاستمرار على التوبة والذل له والإعراض عن خلقه والإعراض عن الخلق لغير ذلك من المصالح. قال فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، نفس البلاء، نفس الفتنة، نفس المصيبة، نفس الأثر الذي يتألم منه العبد المسلم يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. لكن لمن عقل ذلك، لمن عقل ذلك، أما الذي ينزعج من كل مصيبة حينئذ لن يدرك شيئا من ذلك. قال وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا تبي جاء الاستثناء، لأن بعض الناس تصيب المصيبة فيكفر، تصيبه المصيبة فيزداد بعدا عن الله تعالى، إذن إلا أن يدخل صاحبها بسببها إلى معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون حينئذ هذه المصائب شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه لا باعتبار ذاتها. أما باعتبار ذاتها فهي تقتضي ماذا؟ تقتضي الإنابة والشكر والرجوع إلى آخره. وأما إذا ترتب عليها الانزعاج وعدم الصبر والشكوى بالقلب وباللسان أو فعل ما هو أعظم من المحرمات حينئذ صارت بلاء لا باعتبار ذاتها وإنما باعتبار ما ترتب عليه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، ما يوجب له ضررا في دينه. وهذا تشاهده بين مع الناس، تصيب المصيبة فيقع في ماذا؟ يقع في محظور أكبر من المصيبة. قال فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، يعني باعتبار ما ترتب عليه. أما المصيبة هي من حيث هي، من حيث كون الله تعالى كتبها، حينئذ يقول هذه نعمة ورحمة. قال كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها المصيبة فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه زيادة على المصيبة، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه أثنى على الله تعالى حمد الله تعالى على المصيبة فيثني الله عز وجل عليه. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى كلامه ملخصا، هذا كلام جميل يحتاج الإنسان أن يراجعه. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد كان الجزاء أعظم. لذلك إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كان البلاء أشد وصبر حينئذ صار الجزاء أعظم، يعني الله تعالى عدل. قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، يعني رضي بقضاء الله تعالى وقدره فالرضا واجب، ومن سخط فله أي عليه سخط. حسنه الترمذي. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الظاء فيهما، عظم ويحتمل ضمها مع سكون الظاء، إن عظم الجزاء، عظم الجزاء، عظم الجزاء. قال ابن القيم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، يعني هذا الحديث ليس مطلقا، ابتلي حينئذ صار ماذا؟ الأجر والجزاء عظيم، لا ليس مطلقا، وإنما إذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر. قوله وإن الله تعالى إذا حب قوم ابتلاهم، وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني من دون الأنبياء على الطبقات المعروفة بالشرع. يبتلى الرجل على حسب دينه، على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، هذا بقيد، وهو أن يصبر ويرضى ويحتسب، وإلا ازداد به ماذا؟ ازداد به إثما وبعدا عن الله تعالى، فقد يكفر. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله فمن رضي فله الرضا، فمن رضي يعني بما قدره الله تعالى وقضاه عليه من الابتلاء، فله الرضا جزاء وفاقا. رضي فله الرضا، إذن جزاء وفاقا، أي فله الرضا أي من الله. ومن سخط، السخط وعدم الرضا متقابلان، ومن سخط أي لم يرضى، ومن سخط على الله فيما قدره ودبره فله السخط، فله السخط والسخط وجهاني كذلك، وكفى بذلك عقوبة، وكفى بذلك عقوبة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيه في الرياء، باب ما جاء فيه الرياء. مصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأصغر الذي قد يكون أكبر، الذي قد يكون أكبر كما سبق، لأن الرياء متعلق بالقلب ولو علاقة بالإخلاص، إذا كأن القلب باب الإخلاص، ثم قد ينتفي من أصله وقد ينتفي كماله. وبيان أنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل، ما لم يرد الرياء في أصل عمله، وإلا كان ماذا؟ كان من الأكبر، إذا كان من أصل عمله لا لم يدخل في الإسلام إلا رياء، هذا رياء المنافقين، صار ماذا؟ كفر من أكبر. وأما إذا كان مسلما ووقع في بعض أفراد عباداته رياء وكان يثيرا، هذا يكون ماذا؟ شركا أصغر. أما الذي لا يصدر منه العمل ولو كان منتسبا إلى الإسلام لا يصدر منه العمل إلا رياء، هذا كفر مخرج من الملة. ولذلك قيد المقيم رحمه تعالى الشرك الأصغر بيسير الرياء قليل، أما إذا كان كثيرا فهو أكبر. والرياء مشتق من الرؤية، رؤية البصر بصرية، مصدر راء يرائي، مراءة ورياء، وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، يعني يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. ولذلك قال الحافظ ابن حجر الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها من أجل طلب الثناء. فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته، والإخلاص أن يخلص لله تعالى في أقواله وأفعاله وإراداته ونياته، لا تقع منه عبادة إلا وقد أفرد الله تعالى به، لا يلاحظ الخلق ألبت مطلقا لا يسيرا ولا كثيرا. قال قول باب ما جاء في الرياء أي من النهي عنه والتحذير، وبيان ماذا؟ أن الأصل فيه أنه شرك أصغر، وهذا أنسب لي كتاب التوحيد. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، هذا الله عز وجل أمر بذلك، إنما هذا حصل أنا بشر مثلكم، لكن لا كسائر البشر، هو بشر لا كبشر، يختلف عنهم أو لا يختلف، لكن المراد هنا ماذا؟ ليس له شيء من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية، وإلا يفترق عن سائر البشر، ليس كأبي بكر وعمر بل هو فوق ذلك. قال أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني معاينة الله عز وجل أو لقاءه مطلقا ويخافه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي لا يرائي بعمله. هكذا قال أكثر المفسرين على أن المراد بالنفي هنا إن كان اللفظ عاما ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا كائنا من كان، ولا يشرك أي لا يرائي بعمله، لا يرائي بعمله، قول أحد نكرة في سياق النهي وتعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف وخلى بما يتضمن المعاينة، يعني في قوله فمن كان يرجو لقاء الله، كل لفظ جاء في الكتاب والسنة فيه لقاء الله يدل على الرؤية متضمن للمعاينة، يعني المراد به ماذا؟ الرؤية. المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم، حينئذ من أدلة ذلك آيات اللقاء. ولذلك قال فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، يعني كما ثبت أنه لا إله إلا هو، حينئذ يتضمن ذلك ماذا؟ أنه لا يعبد إلا هو جل وعلا، أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، لأن مقتضاها إذا قلت الله عز وجل موصوف بالألوهية، هذه من صفات الله يعني ذو الألوهية، يقتضي ماذا؟ يقتضي أنني لا أعبد إلا إياه، صحيح أو لا؟ كما أنه متصف بصفة العلم ويعلم السر وأخفى، يقتضي مني ماذا؟ ألا أحدث قولا في السر أو في العلن مما يبغض الله تعالى، كذلك ما يقتضيه معنى العبودية. قال: فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، تفرد بالإلهية صفة جل وعلا، يجب أن يفرد بالعبودية من جهة العبد، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة، خالص من الرياء المقيد به بالسنة، انتهى كلام رحمه تعالى. فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثير، قال ماذا؟ فلا يشرك، لا يشرك، يشرك فعل مضارع في سياق النهي فيعم الشرك قليلا وكثيرا، وفي الآية تسمية الرياء شركا. قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله تعالى، هذا يسمى بالأحاديث ماذا؟ الأحاديث القدسية، سمى الأحاديث القدسية. وهل المراد به أنه اللفظ والمعنى من عند الله تعالى، أو أن المراد به ماذا؟ المعنى من عند الله تعالى واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة خلافية، مسألة خلافية. والصحيح أنه لفظ ومعنى من عند الله تعالى، لأنه إذا قال قال الله، القول عند أهل السنة ماذا؟ لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، هذا الأصل. كونه يختلف في الألفاظ وما نقل، الله عز وجل لم يتكفل بحفظه، وإنما تكفل به بقوله الذي هو ماذا؟ الذي هو القرآن. وأما قوله الذي أنزل لا من القرآن، لم يتكفل الله عز وجل بحفظه، ولذلك منه الموضوع ومنه المكذوب ومنه الصحيح ومنه الضعيف الأخير، ومنه ما يختلف الرواة فيه إثباتا ونفيا، ومنه ما قد يكون زيادة من جهة الراوي، إذا لم يتكفل الله تعالى بحفظه. قال الله تعالى ماذا قال؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني عن المشاركة، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. تبي من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشر، فتعم كل عمل حصل فيه مشاركة، حينئذ ماذا؟ قال تركته وشركه. نحتاج إذا أردنا أن نخرج نوعا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص، إلى مخصص. قال هنا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين، وهذا هو الرياء، تركته وشركه. قال الطيب: الضمير المنصوف في قوله تركته وشركه يجوز أن يرجع إلى العمل، يعني تركت العمل وما تضمن ماذا؟ تضمن من الشرك، تركت العمل كله من أصله، وإن كان ماذا؟ ثم مشاركة، العمل هذا شرك فيه بين الله تعالى وبين غيره، الله عز وجل حكم بماذا؟ تركته، تركت هذا العمل، ولم يفصل بين قليل ولا كثير، وبين في أصله ولا في كماله. قال: يجوز أن يرجع العمل. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، عمل لغير الله أقسام، يعني الذي يدخل الخلل باعتبار ماذا؟ باعتبار الإخلاص، لأن يعني العمل الصالح لن يكون عملا صالحا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. إذا حصل خلل في الإخلاص فعلى أنواع، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، محض يعني خالصا، لم يؤمن أصلا إلا مراءته، إظهار الإسلام، وأعظم ما يظهر الإنسان من الأعمال هو الإسلام والتوحيد، فأظهروا قول لا إله إلا الله في الباطن مخالفين لي، وهم في الباطن مخالفون لذلك، كحال المنافقين كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: هذا الرياء المحض الخالص لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، الصلاة والصيام لا يكاد أن يصدر من مسلم. لماذا؟ لأن الصلاة يستوي فيها الناس، والمرأة في أصلها، في أصلها إنما يكون في ماذا؟ فيما يمتاز به العبد عن غيره، يعني الرياء إنما يحدث في ماذا؟ يحدث في شيء لا يفعله الآخر، كذلك حينئذ يريد أن يمدح بشيء، أما ما استوى هو غيره يمدح بماذا؟ الناس كلهم يصلون الفجر ولو في بيوتهم، وكلهم يصلون الظهر ولو في بيوتهم، إذن هذا لا يقتضي مدحا ولا يقتضي ثناء. إذن قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج. صدقة الواجبة لأنها لا يشترك فيها، وكذلك الحج أو غيرهما. ولذلك الناس يتباهون الآن بماذا؟ بالحج، حج 50 مرة إلى آخره، لأنه يقع فيه ماذا؟ يقع فيه الرياء، يقع فيه الرياء، لا يترك سنة إلا كيف تمر هذه السنة ولا أحج إلى آخره. قال أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، التي يتعدى نفعها كذلك يدخل ماذا؟ يدخل الرياء. وقد يتصور ذلك من المؤمن، فإن كان في عمله كله فهو باطن، إن كان لا يدعو إلى الله تعالى إلا لغيره، يعني لم تكن نية خالص لله عز وجل، باطل من أصله. قال فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط. يعني لو صدر من مؤمن فيما يتعلق به ما ذكره من الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرها، فالعمل يكون حابطا، يعني لا أجر له فيه البتة. قال وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. قال وتارة، إذن هذه التارة الأولى، يعني المرة الأولى أو النوع الأول، يكون ماذا؟ محضا خالصا. هذا يتصور أن يقع في مؤمن في بعض العبادات، فإن وقع منه حينئذ عمله حابط مردود عليه وهو آثم. وتارة يكون عمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه الرياء من أصله، يعني لم يفتتح العبادة إلا مرأته، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، أنه عمل باطل، يعني ما كبر إلا رياء، وما خرج من بيته لحج إلا رياء، وما ذهب وما تلا القرآن إلا من أجل ماذا؟ رياء. حينئذ من أصل، يعني ابتدأ وشرع في العمل مراءة، هذا النصوص تدل على ماذا؟ على أنه باطل. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، هكذا ضبطت، لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله، جدة كل شيء طريقته، هكذا في اللسان، عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. رواه الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد، الجعل ما يترتب على العمل الصالح كمكافأة، يسمى المكافأة الآن، الجعل عبارة الفقهاء، والآن يسمون ماذا؟ المكافأة، يجوز أو لا يجوز؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في من يأخذ جعلا ولا يسمى إجارة، لماذا؟ لكون العبادات لا تدخل العقود، الإجارة إنما تكون في ماذا؟ تكون في في البيعات، بيع وشراء، أمور الدنيا، أما العبادات لا يصدق عليه عقد، لا بيع ولا إجارة، لا بيع ولا إجارة، حينئذ نقول الإجارة تعتبر باطلا، وما يترتب عليه يعتبر باطلا، يعني يعتبر سحتا، لكن لو ابتلي به كما ابتلي به كثير من الناس، حينئذ ينوي من طرف واحد، يعني يأخذ المسجد وينوي أنه ماذا؟ أنه من قبيل الجعل، لأن الشروط الباطلة المتعلقة بالمسارد فهي باطلة، كل شرط أو قيد يخالف الشرع وجاءت به الجهات التي هي معنية على المسارد فلا يلتفت إليه، ولو وقعت أوراقا هذا ما بإحراز المسجد لأن لا يقع في أيد لا تصلح له. قال يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، خرج للجهاد وأعطاه من أعطاه هذا لا بأس به، كأنه خرج لدينه، هذا هو الأصل، فإن أعطي شيئا أخذه، مال ساقه الله تعالى إليه لا بأس به، وإن كان مرتبا كل شهر كلما خرج كل إلا لا بأس به، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من الجعل الذي أباحه الله تعالى، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الأولوية فقط، هي الأولوية، أما في جوازه لم يختلف فيه أحد البت. ثم قال يعني برجب، يعني ابن رجب: وأما إذا كان أصل العمل لله، افتتح الصلاة لله عز وجل ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا حديث نفس، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ماذا يصنع؟ ثم دفعه فلا يضره بغير خلافه، لأنه من الوساوس، وجاءت النصوص تدل على ماذا؟ على أن الوساوس والخواطر معفو عنها بشرط ألا يسترسل معها. قال فلا يضره بغير خلافه، وإن استرسل معه واصل، يعني فهل يحبط عمله أو لا؟ يعني بدأ العمل لله، صلى لله، ثم الركعة الثالثة فإذا به سمع بشخص يعرفه وصل، حينئذ حدث نفسه بهذا بالتزيين في الصلاة أو رفع الصوت أو تحسينه ونحو ذلك. إن دافع هذا الخاطر لا إشكال فيه، صلاة صحيح. لكن لو واصل تم الصلاة على ذلك، هذا فيه قولان: هل يرجع إلى الحبوط إلى الصلاة من أولها فتكون حابطة أو لا، ثم خلاف بين أهل العلم، فهل يحبط عمله أو لا، ويجاز على أصل نيته؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام أحمد بن جرير، ورجح أي الإمام أحمد بن جرير أن عمله لا يبطل بذلك، فالعمل ماذا؟ يكون صحيحا، وأنه يجاز بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. والصواب أنه يبطل لعموم النص السابق: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال عملا، وإن كان قليلا. حديث النفس والوساوس مع الإعراض عنها دل الإجماع، والنصوص واضحة بينة. أما إذا استرسل فالنص يدل على ماذا؟ على أنه حابط، لا سيما إذا كان آخره مبنيا على أوله. أما ما يتجزأ هذا متبعض، كتلاوة القرآن، قرأ جزءا لله عز وجل، دخل حسن صوته، إذن الجزء الذي حسن صوته فيه هو الذي يعتبر باطنا، لا يعتبر ماذا؟ أول قراءة، لأنها تتبعض وتتجزأ، كل آية تتعلق بها ماذا؟ قراءة خاصة، فهي قراءات آية. ما وقع إخلاص العبد فيه فهو لله عز وجل، ما كان فيه رياء حينئذ الذي صاحب الرياء هو الذي يكون ماذا؟ يكون باطل. أما إذا كان آخرها مبنيا على أولها كالصوم مثلا أو كالصلاة أو كالحج، هذه مركبة، حينئذ إذا طرأ الرياء رجع إلى الأصل فأبطله من أصله، والخلاف هذا من باب الاجتهاد. قوله: عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني خشية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من خشيته على الأمة من المسيح الدجال. قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، الرجل والمرأة سلمت من الرياء أو كذلك. إذن ذكر ماذا؟ ذكر الرجل من باب المثال، يقوم الرجل لأن الرجل يصلي في المساجد يعني مبتلى، أما المرأة ففي بيتها تسلم من نظر الناس. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجله، يعني لما يراه، حذف المفعول به. رواه أحمد. قول عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم. الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، لأنه كونه يريد ثناء أو يريد مدحا هذا لم يطلع عليه إلا الله عز وجل، إلا إذا صرح بذلك. قال: لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله حسنها. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة. قول: الشرك الخفي يقابل ماذا؟ شرك الجلي. وهل هو قسم ثالث، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي؟ في خلاف حتى بين أئمة الدعوة في إثباته قسما ثالثا أو أنه وصف للقسمين، والصواب أنه وصف للقسمين، أن الأكبر منه ظاهر وخفي، وأن الأصغر منه ظاهر وخفي، وليس ثم قسم ثالث مقابل للقسمين. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء، مثل ماذا؟ يسير مفهومه أن الرياء الكثير لا يكون أصغر بل هو شرك أكبر. إذن الرياء قسمان، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، لكن الأصل ما هو؟ أنه أصغر. أما العبادة كلها لا تكون إلا رياء، هذا لا يتصور من مؤمن، إنما يكون منافقا، والكلام في ماذا؟ في من يشرك بين الأمرين. قال: وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر، ما شاء الله اللفظ، وسيأتي باب خاص به، وهذا من الله ومنك، هنا الواو تدل على التشريك كما سيأتي، وأنا بالله ثم بك. قال: وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، هذه مسألة عصرية أنه يجوز أو لا يجوز، متوكل على الله وعليك، هذه بعضهم يرى الجواز أن الناس قد شاع عندهم هذا اللوغ فيجوز، كل ما شاع عند الناس حينئذ نظر إلى المقاصد، قل لا، لو سلم القصد فالأصل المنع، الأصل من هذه الألفاظ المنع، ولذلك هي شرك أصغر. وعد ابن القيم هنا ماذا؟ من الشرك الأصغر، توكلت على الله وعليك، توكلت على الله ثم عليك، كذلك لا يصح. يعني التوكل عرفنا ماذا؟ أنه عبادة قلبية، ولذلك حتى الوكالة لا يقول ماذا؟ لا يقول فيه توكلت عليك، مجانبة لي لله، وإن كان أصلها جائزا به بالإجماع. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. يعني ما ذكروا من أمثلة، القاعدة السابقة، كل ما ثبت أنه شرك أصغر قد يرتقي إلى الأكبر. هذا نص عليه ابن القيم رحمه تعالى هنا، قال وقد يكون هذا أي المذكور من كونه شركا أصغر قد يكون ماذا؟ أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إذا رجعنا للقصد، رجعنا للقصد، صار القصد هنا ماذا؟ صار معتبرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.